بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوسل بشيخ للتوسل العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في استكمال الجواب عن الشبهة الثالثة من شبهات مجيز التوسل بالذوات في الأحاديث الضعيفة في التوسل، قال: الحديث السابع: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال: وبعضهم يرويه بلفظ: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال: هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة، وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة. قال: مع أن جاهه صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا يلزم إذن من كون جاهي،
هذه العلة، ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، حتى النبي. ولذا جاء في حديث الشفاعة: فيحد لي حدا، مع أن النبي قد أذن له بالشفاعة، لكنه مع ذلك يشفع لمن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه. ولهذا فالشفاعة تكون بعد أمرين: الإذن والرضا. فكون الإنسان يتوسل إلى بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم معناه أنه يحصل بذلك الانتفاع ولو لم يأذن الله سبحانه وتعالى. فكون الجاه عظيما هذه مسألة، وكونك تستشفع بهذا الجاه هذه مسألة أخرى، وكل الجاه تأثير هذه مسألة أخرى. إنما الشفاعة كلها عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا. لكن قل: اللهم فشفعه فيا. نعم، قل: اللهم فشفعه فيا. لكن توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لم يرد، هذا حديث باطل. ومن جهة المعنى فإن الجاه لا يتوسل به، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، بخلاف جاه المخلوق عند المخلوق. قال: والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه. بغير إذن لا يلزم إذن المخلوق. أنت تذهب تشفع لفلان عند فلان لا يلزم إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن. نعم، إلا لمن أذن له.
فلا يلزم إذن من كون جاهه صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيما أن نتوسل به إلى الله تعالى، لعدم ثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم. ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس، فقد كانوا وما يزال بعضهم يقومون ويركعون ويسجدون لمليكهم ورئيسهم والمعظم لديهم. ومن المتفق عليه بين المسلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس لديهم وأرفعهم عندهم، ترى فهل يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد مماته؟ الجواب: إنه لا بد لمن يجوز ذلك من أن يثبت وروده في الشرع. وقد نظرنا فوجدنا أن السجود والركوع لا يجوزان إلا لله سبحانه وتعالى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أو يركع أحد لأحد، كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للقيام. فدل ذلك على عدم مشروعيته.
فقد نهى معاذ رضي الله عنه عن السجود وقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على رأسه. وقد جاء عند البخاري لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وجاء الصحابة فصلوا خلف رسول الله قياما فأشار إليهم النبي أن اجلسوا ولم يوافق على هذا وقال لا تفعلوا كما تفعل أعاجل. وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. ولهذا لا يجوز القيام تحية أي أنك تحييه بالقيام، فإذا دخل قمت محيا إياه هذا لا يجوز، لكن أن تقوم لاستقباله أن تقوم لإنزاله من على دابته هذا لا إشكال فيه، لأنك لم تقم له إنما قمت إليه لتنزله. نعم ترى التحية بالركوع بالانحناء وهي ما يفعله بعض اللاعبين في بعض اللاعبات، هذا لا يجوز أن تحيي بالانحناء فضلا عن السجود، فلا القيام ولا الركوع ولا السجود. نعم إذا قمت إليه لتدخله بيتك لتسلم عليه لتستقبله هذا لا إشكال فيه، إنما الممنوع أن تقوم محيا إياه ثم تجلس فتكون تحيتك هي القيام، لكن القيام هنا ليس للتحية، القيام لعلة، القيام لحاجة، القيام لإنزال، القيام لاستقبال، القيام لفتح الباب، القيام لكذا كذا، كل هذا لا بأس به. نعم 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 ليس السجود هو تقبيل القدم وليس السجود، ليس السجود إنما أنت تقبل القدم، لكن القدم عرفنا في الأسفل، فورد عن بعض السلف تقبيل القدم، ورد عن بعض السلف تقبيل القدم، هذا ليس سجودا هذا اسمه تقبيل القدم، لكن معروف أن القدم يكون أسفل أو كذا. نعم ترى والأولى لا تفعل، لكن إذا كانت جالسة وتقبل قدمها وهي جالسة أو نائمة أو غير ذلك هذا هو الأولى. نعم
ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا ننكر جاهه صلى الله عليه وسلم وقدره؟ كلا ثم كلا. وكذلك فهل يستطيع أحد أن يبني على ثبوت جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوت السجود له والركوع؟ أيضا نقول كلا ثم كلا. فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه
يعني
لا تلازم،
يعني جاه النبي العظيم لا يقتضي ولا يجوز لمن أثبته أن يثبت من لازم ذلك ركوعا وسجودا له، فكذلك لا ينبغي أن يثبت دعاء أو توسلا به إلى الله. أما أن تقرر عظم جاه النبي قرر، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقتضي هذا أن تحدث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان كركوع كسجود كتوسل. نعم
فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع هذا، وإن من جاهه صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا اتباعه وإطاعته كما يجب إطاعة ربه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. فإذا كان لم يأمرنا بهذا التوسل ولو أمر استحباب فليس عبادة، فيجب علينا اتباعه في ذلك وأن ندع العواطف جانبا ولا نفسح لها المجال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه صلى الله عليه وسلم. فالحب الصادق إنما هو بالاتباع وليس بابتداع.
نعم هذه قاعدة. فالحب الصادق إنما هو بالاتباع وليس بابتداع، وإن المحب لمن يحب مطيع. فالحب الصادق إنما هو بالاتباع وليس بالابتداع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعون هذه آية الامتحان وآية المحنة هذه آية المحنة. فمن أراد أن يعلم إذا كانت محبته لرسول الله محبة شرعية أم لا فلينظر إلى اتباعه. نعم.
ومنه قول الشاعر
ومن هنا يرد على من قال على من زاد سيدنا في الأذان فإن قلت له على ما زدت ذلك ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبة لرسول الله. نقول إن كنت تحب رسول الله فافعل ما أذن به رسول الله وما أقره رسول الله وما علمه رسول الله الأمة وما نودي به بين يديه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ألا وهو أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا موجود في الدنيا. فإن الإنسان إذا كان يحب إنسانا امتثل أمره تماما. لكن لو أنه عصى أمره وقال أنا أرى أن هذا أفضل فإن ذلك يغضب من يدعي هذا الإنسان أنه يحب. إنما موافقة أمره هذا أعظم دليل على محبته. نعم.
بعض شيخنا بيستدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت في الصلاة يعني ولكنه لم يثبت فقال ما منعك أن
يقول أحمد. البعض قد يستدل بحديث الصديق رضي الله عنه لما كان يصلي بالصحابة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس التصفيق وكذا فالتفت أبو بكر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع القهقرة فأشار إليه النبي أن أمكث مكانك فحمد الله ورجع. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا ما كان في الحديبية لما أمرهم بحلق الرأس وكذا ولم يفعلوا أول أمرهم وكذلك في الوصال كل هذا بابه واحد ما هي أنهم لم يفهموا لزوم الأمر. إنما فهم الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه بأن يبقى مكان لذا قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي ما أمره أمر وجوب حتى يعصي هو. أبو بكر ما عصى. أبو بكر عظم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو لم يكن تأخر بكر جائزا لما أقره النبي على ذلك ولما دخل. لكن النبي أراد أن يكرمه ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قد فهم ذلك جيدا عظم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان النبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. إذن أمر ليس أمر إيجاب ولا هو أمر استحباب إنما أراد النبي أن يكرم أبا بكر رضي الله عنه. كذلك أيضا في الحديبية لم يستجب الصحابة رجاء أن ينزل وحي ولهذا لما عزم النبي على الأمر وخرج وحلق وذبح تتابع الصحابة على ذلك لأنه أصبح الأمر مقرر عنده. كذلك في الوصال كانوا قد اجتهدوا أن النبي إنما نهاهم إبقاء لنفوسهم ورفقا بهم وهم يريدون أكمل الأمور فهذه كلها بابه واحد أنهم لم يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزمهم بذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلزم بالأمر كانوا يأخذون الأمر هذا من نظراته من غضبه من فرحه من كذا من كذا ولا ينتظرون ربما الأمر اللفظي والقولي كأنك تعرض بنا يا رسول الله. فما قال الصحابي كأنك تعرض بنا يا رسول الله والله لو خط بنا البحر لخذناه معك أو كما قال رضي الله عنه. يبقى هذا باب وهذا باب. إنما الصحابة لا يمتثلوا أمره هذا مستحيل. مثل ما تقول أنت تقول لواحد حينما تأتي تحمل حذاء والدك مثلا أو حذاء عمك أو كذا فقل لا والله لن تحملها وكذا وأنت تحمله هل أنت بذلك تكرمه أو تعصيه؟ تكرمه وهو يفهم هذا الإكرام وما يقول أنت عاق أنت عاق. بخلاف أمر آخر لو أراد شيئا تقول لا نعطيك هذا الشيء فهذا عقوق له. فهذا باب معروف. ولهذا شيخ الإسلام يرى أنه لكفرت على الإنسان في هذا الباب الذي خرج مخرج الإكرام لأنه لم يخرج مخرج اليمين إنما هذا مخرج إكرام. ف فهذا امر معروف، امر معروف. لا والله ما انت جايب غدا، لا لا خلاص غدا ما نجيب، شوف هو الغدا جاي. هل انت بذلك تكرم ضيفك ولا تهين ضيفك وتاتي بالغدا او تاتي بالشيء او تاتي بكذا، يقول لك لا لا مش هشرب، انا مش هعمل وتاتي له بهذا، هذا اكرام. انا لا اروح، لا والله ما انت رايح، هذا ما اروح، لا يا اخي انا اروح، لا والله ما انت رايح. هذا باب معروف، يعني ما يقال باب عصيان امر، بل هذا باب اكرام، هذا باب اكرام. نعم. أجعل صلاتك لك كلها. نعم. الضابط في ذلك متابعة النبي. هل النبي جعل كل الأذكار الصلاة؟ طيب خلاص، يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نفهم من النص كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نجعل الأذكار كلها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده الصلاة وعنده غير الصلاة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين الأمور كلها. لكن نستفيد من النص ما هو؟ نستفيد من النص كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختصار على ذلك لا، النبي لم يقتصر على هذا. كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في ميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متى نقولها إذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن القيس: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ إذن متى نقولها إذن؟ خير الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، متى نقولها إذن؟ فالنظر إلى الأعمال الصالحة بمنظور هديه صلى الله عليه وسلم. كون النبي يدل في نص على قيمة هذا الذكر لا يعني أن الإنسان يقتصر عليه، لا يعني الإنسان يقتصر عليه، كما أن الإنسان لا يقتصر على الصلاة فقط، التطوع بالصلاة وهي أفضل ما يتطوع به العبد، ويترك الأذكار أو تلاوة القرآن. فهناك تفاضل باعتبار النوع والجنس، وهناك تفاضل باعتبار الموضع. فالقرآن من حيث هو أفضل الأذكار، لكن إن فرغت من صلاتك تقرأ القرآن مباشرة أو تقول الأذكار ورد عن النبي؟ تقول الأذكار ورد عن النبي، يبقى في هذا الموضع في هذا المكان تقدم هذا الأمر. عندك أذكار الصباح والمساء ولا تقرأ القرآن وتترك أذكار الصباح والمساء؟ يبقى تقول أذكار الصباح والمساء ثم تقرأ القرآن، فلابد من الجمع. هناك تفضيل باعتبار مطلق، وهناك تفضيل باعتبار زمان ومكان وحال. بإطلاق فالقرآن خير الكلام، بإطلاق نافلة الصلاة أفضل النوافل بإطلاق، لكن عندي أذكار في موضعها، عندي صيام في موضعه، عندي تلاوة قرآن في موضعها، عندي صلاة في موضعها، وهكذا. فالتفاضل تراعى في هذه القاعدة، فلا واحد يكتب يقول لك إيه، طالما أنه أفضل تطوعات الصلاة خلاص أنا أقوم بالصلاة ولا أذكار ولا شيء، طالما أفضل الكلام هو القرآن يبقى أنا بعد ما أفرغ من صلاتي أقرأ القرآن. تقول له لماذا لم تسبح وتفعل ما فعل النبي؟ يقول لا، لأن القرآن أفضل من التسبيح، القرآن أفضل من التسبيح. نقول في هذا الموضع لا، بل لو كان شيء أعظم من الاستغفار لما بدأنا به، نبدأ بالاستغفار، يعني على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك تفاضل باعتبار جنس أو نوع، وهناك تفاضل باعتبار زمان أو مكان. مثل الطواف، الصلاة أعظم من الطواف، لكن حينما أكون أنا في مكة أكثر من الطواف، لأن الإكثار من الطواف هو الأفضل، حيث إن هذا الطواف عبادة لا تتكرر في غير هذا المكان. فلو قدم الإنسان الطواف يكون هذا أفضل. لكن يأتي مسألة، هل أكثر من الطواف أطوف أو أقوم الليل؟ أقول أقوم الليل وأطوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، يبقى بدل من أن أقوم مثلا الليلة طويلا قياما طويلا، يمكن أنا أن أخذ جزءا من الليل أجعله للطواف في غير الزحام مثلا ولا مزحمة الناس وأقدمه، لكن مع قيام الليل. طب الطواف أو سنة الصبح؟ يبقى سنة الصبح في محلها، الطواف أو الرواتب، وهكذا. فالتفاضل تنظر إليه بمنظورين، منظور الأول باعتبار فضله من جهة جنسه أو نوعه، المنظور الثاني باعتبار زمنه ومحله. فالذكر الوارد في محل ما في زمان ما يقدم على غيره وإن كان غيره أفضل باعتبار جنسه أو نوعه، لكن في هذا المكان يكون هذا أفضل. فأنا إذا فرغت من صلاتي قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت سلام منك سلام، ولا أمسك المصحف أقول أكمل وردي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومثله مثلا الجهاد، الجهاد الصلاة، الجهاد العلم. معلوم أن العلم أفضل من الجهاد بالسيف والسنان وأنه يتقدم، لكن إذا كان الجهاد مقدما في هذا الوقت في هذا الزمان فإنه يتقدم العلم. لا أترك أنا الجهاد يحصل بمصلحة عامة للمسلمين وآتي أطلب العلم ويتعطل الجهاد بذلك، ويتعطل الجهاد بذلك. فالإنسان الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات ينظر هذا المنظور، ولهذا تجد العلماء أعبد الناس مع أن غيرهم قد يكون أكثر من جهة الكثرة ذكرا وتلاوة وكذا وكذا. يعني ترى واحد مثلا هذا عابد جالس فقط يختم القرآن كل 3 أيام، وهذا العالم يختم كل 7 أيام، لكن العالم أعبد. لماذا؟ لأن العالم نوع، ختم كل 7 ليتفرغ للعلم كذا، ليتفرغ لكذا، ليتفرغ لكذا، وهكذا وهكذا. فهذه قاعدة تراعى وهذه قائمة على العلم، ولهذا صنف العلماء في فضائل الأعمال والتفاضل في الأعمال باعتبارات، هناك باعتبار جنس، هناك باعتبار نوع، هناك باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار عامل، باعتبار زمن، زمن غربة يكون التفاضل فيه باعتبار الزمن. فأنت الآن مثلا بهذا الاعتبار وأنت تتبع السنة اليوم وليس عندك رسول الله ولا الصحابة، أجرك في هذا كأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا النوع. وكنت أنت لست بأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تتعامل مع صحف الآن. ولهذا أسماء بنت عميس استدلت على عمر رضي الله عنه بهذا في التفضيل بين الهجرة إلى الحبشة أو الهجرة إلى المدينة. فعمر رضي الله عنه يرى فضيلة الهجرة إلى المدينة حيث هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنتم إلى الحبشة. فقالت لا، نحن خير إذ أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعمون معه وتشربون معه وتذهبون معه وتجيئون معه، إنما نحن في دار غربة، في دار غربة ليس لنا رسول الله ولا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغربة شديدة، والله لا أطعم طعاما أو كذا حتى أرفع الأمر إلى رسول الله. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فلا شك أن من كان مع رسول الله ليس كمن كان معه صحف تعامل معها ويؤمن بها كأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه. الإنسان حينما يكون مع عالم أو يكون وحده في مكان الغربة أشد، ولهذا يكون التفاضل باعتبار هذا الزمان زمان الغربة. فالتعبد يتبع هذه الأحوال كلها، تعبد يتبع هذه الأحوال كلها. أمامي منكر يمكن أن أنهى عنه، أترك هذا النهي وأجلس أنا أصلي صلاة طويلة، أصلي 5 ركعتين ب5 أجزاء والمنكر أمامي، لا، النهي عن منكر ولو لم أصلي هذه النافلة أفضل ولو لم أصلي. فأقدم هنا نهي عن المنكر، إصلاح بين الناس. أنا عندي درس علم الآن، عندي درس علم، لكن عندي مثلا أخي وابن عمي أو عندي جاري أو كذا بينهما مشكلة، وأنا إن شاء الله إن تدخلت فيها بالصلح حلت، أترك حل هذه المشكلة وآتي إلى درس العلم الذي هو نافلة، لا، يتقدم هذا الأمر. لا خير في كثير من الجوم إلا من أمر وصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتتنوع التطوعات، ليه؟ لأن هذا أضرأ به مفسدة عظمى قد يصل أمر إلى قتل، قد يصل أمر إلى إضرار، قد يصل أمر إلى نهب أموال، قد يصل أمر إلى كذا، فأقدمه على هذا الأمر، فأقدمه على هذا الأمر. يبقى قاعدة التفاضل ميزانها العلم، ميزانها العلم. والتفاضل قد يرجع إلى نوع العبادة في نفسها، وقد يرجع إلى زمانها أو مكانها. نعم. لا لا، هذا أجر وهذا أجر، هذا أجر من جهة بلاغ، وهذا أجر من جهة عمل في زمن غرب. ده أجر وده أجر، هذا أجر وهذا أجر، ده أجر من وجه وده أجر من وجه. مثل ما هذا المصلي في الحرم يأخذ أجر من وجه، من وجه، ألا وهو وجه ماذا؟ ألا وهو وجه 100,000 صلاة. وأنت كطالب علم تأخذ أجر من وجه، ألا هو أجر طلب العلم، ومن سلك طريقا متبس في علما سهل الله به طريق الجنة. هذا كله مع صحة هذا الحديث، وإلا بعض العلم تكلم فيه، وهو من جهة الأجر. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هناك احتمالان. الاحتمال الأول، وإليه ذهب شيخ الإسلام فيما أظن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم له دعاء معينا، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعاء معينا كله للرسول صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن يقال: المراد أنك تشرك النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء تدعوه، وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث لكان لا يقول رب اغفر لي، ولا يقول اللهم ارحمني، ولا يقول اللهم ارزقني، بل يقول اللهم صل على محمد ويكفى الهم. وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة. الإنسان مأمور أن يدعو لنفسه في السجود وفي الجلسة بين السجدتين، وفي دعاء الاستفتاح على أحد الوجوه الذي وردت فيه. قال: فهذا يحمل على المعنيين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يدعو بدعاء معين فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله للرسول، وإما أن يشركه معه في دعائه، فكأنه قال في صلاتي، قال صلاتي كلها، يعني كلما دعوت لنفسي صليت عليك.
نعم نعم. والتوسل بالجاه منهي عنه، منهي عنه، أنه ليس وسيلة من الوسائل الشرعية التي ورد بها الدليل. ما وسكت لأنها عبادة، والعبادة توقفية. في العبادة نطالب من يحدث، لا نطالب من يتوقف، نطالب من يحدث. فإذا قال أتوسل بالجاه نقول ما الدليل، لكن إذا قلت أنت لا نتوسل بالجاه وقيل لك ما الدليل، تقول عدم الدليل. فالدليل عدم الدليل، ولو، وهذا منهى عنه. العبادة إما أن ينهى عن الشيء أو لا يؤمر بها، فإذا لم يؤمر بها فهي منهى عنها. منهى عنها بماذا؟ بالقاعدة أن مضار على التوقيف، أن مضار على التوقيف. يعني أنت الآن مثلا تزيد مثلا ركوعا ثالثا تبطل صلاتك، فلو جاء واحد وقال لك نفس المسألة لماذا تزيد ركوعا ثالثا، تقول النبي ما نهى عن ذلك، هات لي دليل أن النبي نهى عن الركوع الثالث. نقول الدليل عدم الدليل على الركوع الثالث. ففي العبادة يطالب من يأمر، لا يطالب من يتوقف. نعم.
ومنه قول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أثران ضعيفان. أثر الاستسقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال رحمه الله: وبعد أن فرغنا من إيراد الأحاديث الضعيفة في التوسل وتحقيق القول فيها، يحسن بنا أن نورد أثرا كثيرا ما يريده المجيزون لهذا التوسل المبتدع لنبين حاله من صحة أو ضعف، وهل له علاقة بما نحن فيه أم لا. فأقول: قال الحافظ في الفتح ما نصه، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: إيتي عمر. الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: قلت: والجواب من وجوه. الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
يعني هذا مجهول. قال: وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح، أي أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فإذا عرف بالعدل والضبط فحينئذ من هذا الوجه يكون قد حصل شرطان، بقي الاتصال مع الشرطين ثم الخلو من الشذوذ والعلة. أما الذي لا يعرف بتوثيق ولا تعديل فإنه يكون مجهولا، وهذا المجهول لا بد من توثيق، ولهذا يطعن في السند. هذا غير معروف، لا بد أن يكون معدلا موثقا. نعم.
وقد أورده ابن أبي حاتم
من أحبان الذي جعل في هذا النوع السكوت عن الجرح، طالما أنه غير مجروح فإن الأصل فيه السلامة ويقبل، ويقال بل لابد من أن يسلم من الجرح ومن أن يحصل التوثيق له، لأن الإسناد الصحيح لابد أن يكون من رواية العدل الضابط وليس من رواية السالم، من رواية السالم من الجرح فقط، إنما سالم من الجرح مع العدالة والضبط. إذن هذا شرط، مثل ما تقول تلقي العلم فلابد أن يكون عن العالم، ما تجلس عند أي واحد، لابد أن يكون عن العالم الذي تنتفع به، العالم الذي تنتفع. ومثل شرط السلفية فإنك لا تصف بها الواحد حتى تعلم أنه على منهج سلف الأمة، لكن لا تتهم بالبدعة إذا لم تعلم عنه بدعة. فهناك فرق بين السلامة من الوصف القادح إذا لم يكن عندك بينة، وبين أن تضيف إليه وصفا يقتضي تزكية بلا علم، فهذا يحتاج إلى علم وهذا يحتاج إلى علم. إن قلت هذا مبتدع فما الدليل؟ وإن قلت هذا سلفي فما الدليل؟ طيب إذا لم تصفه هنا لأن ما عندك دليل، ولا تصفه بذلك لأن ما عندك دليل، إذن هو سالم، مسلم سالم، لا تجرحه إلا بدليل، ولا أيضا تصفه بالسلفية والمنهج الصحيح والعلم إلا بدليل، لابد أن يكون عندك دليل. فالراوي لابد من ثبوت العدالة والضبط فيه، وإلا كان مجهولا. لكن لو روى عنه ثقة وعدل وضابط، هل مجرد الرواية هذه توثيق له؟ ولم يرد أنه وثقه، لكن هل مجرد الرواية عنه توثيق له؟ مبحث عند أهل العلم. لكن الشاهد أن الحديث صحيح، حده ما رواه العدل الضابط عن مثله، يبقى لابد من توافر شرطي العدالة والضبط. فيقول الشيخ هنا: عدم تسليم صحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح. نعم.
وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه مع سعة حفظه واطلاعه لم يحكي فيه توثيقا فبقي على الجهالة. ولا ينافي هذا قول الحافظ بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان، لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح، ولقال رأسا عن مالك الدار وإسناده صحيح، ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه. والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إهام صحته، لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون منه ما فيه موضع للنظر فيه. وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله تعالى هنا، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا، ويشير إلى جهالته، والله أعلم. وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة.
طبعا نعم، هذه فائدة دقيقة. يقول: ولا ينافي هذا القول الحافظ من روايات أبي صالح السمان، لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند، ما قال هذا بإسناد صحيح وسكت، بإسناد صحيح وسكت، فيكون الحكم على كل الإيه؟ الإسناد. لما قال هنا يقول الشيخ: لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقد رأسا عن مالك الدار. إذا كان مالك هذا ثقة فيبدأ عن مالك، ولا يلزم أن يذكر الإسناد إلى أبي صالح السمان إذا كان الإسناد عنده صحيحا. لكن لماذا أشار إلى هذا؟ يقول: إلى أبي صالح السمان، هذا لا إشكال فيه، ثم سكت عن مالك الدار كأنه يقول ابحث في هذا. فيقول الشيخ: ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه، وهو ما بعد أبي صالح السمان. والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها أنهم قد لا يحضرون ترجمة بعض الرواة، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله، هو ما يدري عن حال مالك، فلهذا يقول: فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله، وإنما يقول هذا مثلا إسناد صحيح إلى فلان، ثم ابحث أنت من بعده، لأنه لا يحضرني الكلام فيه. كانما يشير إلى أن المحل محل نظر وبحث لما فيه من إهام صحته، لا سيما عند الاستدلال به. يعني لو قال عن مالك الدار يبقى يوهم هنا الصحة، لكنه حينما يذكر ما ذكر يقول بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار، من رواية أبي صالح السمان، بل إسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار، انظر فيه، بل يريدون منه ما فيه موضع للنظر فيه. وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا، وكان يشير تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا، أو يشير إلى جهلته. وإلا إذا كان معروفا عنده بالتوثيق لقال عن مالك الدار، ولا حاجة أن يقول بإسناد من رواية أبي صالح السمان. نعم، وهذا علم دقيق.
وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة. ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون.
تمام.
ومالك الدار لا أعرفه.
تمام، يبقى فصل بين الإسناد إلى مالك وبين مالك. نعم.
وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب التوصل، فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرح بأن الحديث صحيح، وتخلص منه بقوله.
لا، والحافظ ما قال وروى ابن أبو شيبة بإسناد صحيح وسكت، أو بإسناد صحيح عن مالك الدار، إنما قال بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار. نعم.
وتخلص منه بقوله: فليس فيه سوى جاء رجل، واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف، وقد عرفت حاله، وهذا لا فائدة كبرى فيه، بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بينا. قال الشيخ الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قول الله وهي قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه. وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا.
الصلاة ودعاء كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتون إلى القبور ويقال استسقي لأمتك، سبحان الله. فالأثر معناه باطل لأنه مخالف النصوص. ولماذا لم يأتي عمر نفسه رضي الله عنه إلى قبر النبي يقول استسقي لأمتك؟ لماذا يعدل إلى عباس طالما أنه جائز أن يأتي إلى قبر النبي ويقول استسقي لأمتك، فضلا أن يأتيه رجل آخر ثم يقول النبي اذهب إلى عمر؟ نعم.
ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء للسوق وطلب منه الدعاء للسقيا، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة.
نعم.
قال رحمه الله الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها، لأن مدارها على رجل لم يسم فهو مجهول أيضا، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا، لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي، متفق على ضعفه عند المحدثين. بل قال ابن حبان رحمه الله فيه: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث، فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة، لا سيما عند المخالفة.
نعم.
قال رحمه الله تنبيه: سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما، فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ ألا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة.
نعم.
ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف،
فهو يروي الموضوعات عن الأثبات وكان يضع الحديث، يبقى بخلاف جهالة الراوي كما جاءت في الطرق جهالة الرجل فلا يعرف هو، وهذه الجهالة لا شك أنها تضعف الحديث. بجوار هذا ما جاء التصريح به أنه بلال فهو من رواية سيف، وسيف كما قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات. نعم.
ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف، قال الذهبي في الميزان: إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني رحمه الله ضعيف، وقال يحيى بن معين رحمه الله ليس بثقة، وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم.
نعم. وهذا الذي أورد الأمة الموارد في أخبار الصحابة وكذا، وأوضع أشياء شديدة وأشياء مشينة للصحابة رضوان الله عليهم، ورواها الكثير عنه ونشرها في الأمة. نعم.
ومثله محمد بن عمر المعروف بالواقدي، شيخ ابن سعد صاحب الطبقات الذي يكثر الرواية عنه، وقد اغتر به الدكتور البوطي فروى أخبارا كثيرة في فقه السيرة من طريقه، مع أنه تعهد في مقدمته بأن ينقل عن الصحاح وما صح من السيرة.
أي البوطي وليس الواقدي، أي البوطي. نعم.
والواقدي هذا مطروق الحديث أيضا كما قال علماء الحديث، فتأمل. قال الشيخ رحمه الله: الفرق بين التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبين طلب الدعاء منه. الوجه الرابع أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه طلب الدعاء منه بأن يسقي الله تعالى أمته، وهذه مسألة أخرى لا يشملها الأحاديث المتقدمة، ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح رضي الله عنهم، أعني الطلب منه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا، وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا ولي الله. قال الشيخ: الأصل رسول الله، ادعو الله لي، سل الله لي، سل الله أن يغفر لي. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، أو يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. وكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجد، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل عليه السلام ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين.
يعني المراد بالبدعة وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة، يعني البدعة اللغوية، المراد يعني أنه ليس كل أمر لم يدل عليه الشارع كليس كل بدعة، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة يعني أمر أتى به الشارع عجوما أو استحبابا فهي بدعة سيئة أي في الدين وضلالة وضلالة. أما إذا كانت هذه البدعة بمعنى أنها إحياء لشيء لم يكن عند المسلمين، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على قرين وقال نعمة البدعة هذه، أي البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، فإن البدعة من جهة الشرع لا يقال نعمة، إنما كلها ضلالة كما قال النبي وقد عمم وكل بدعة ضلالة، إنما هذه من جهة لغوية يعني أمر لم يسبق إليه، لم يسبق لي على هذه الصورة، وإن سبق إلى أصله ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به، قد صلى جماعة بالناس بعض الليالي، لكن منعهم من المضابطة على ذلك خشية الفرض، ثم أن عمر رضي الله عنه جمع الناس كل ليلة، فقال نعمة البدعة هذه عن الأمر الجديد الذي لم يكن على نحو هذا المثال أو نحو هذه الصورة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن أصلها ليس مشروعا. نعم هذه شفاعة شركية، مراد شيخ سام بدعة أي أنها لم تكن معروفة من قبل، لم تكن معروفة من قبل، من البدعة المحدثة أي أنه لم تكن عادة هكذا، العادة أنهم كانوا يسألون صاحب القبر، لكن يسألون صاحب القبر أن يدعو لهم هذا لم يكن معروفا، وليس أنه ليس شركا لأنها شفاعة، وهذه شفاعة شركية، فمن قال لصاحب القبر ادعو الله لي، قال يا فلان يا علام يا رسول الله ادعو الله لي، او يا بدوي ادعو الله لي، او يا حسين ادعو الله لي، فهذه شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية. نعم.
ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة. قال الشيخ
الأذهبي في بعض المواضع الأخرى أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن في بعض المواضع الأخرى هذه الصورة وأنها من الشرك الأكبر كما يفعل نصارى مع عيسى ابن مريم وأمه مريم. شوف هذا كلام شيخ الإسلام لو كلام في موضع آخر مثل ما يفعل النصارى مع مريم وعيسى. نعم.
ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله، ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلت، أي الشيخ الألباني قال: إنما وقع بعض المتأخرين في هذا الخطأ المبين
هذا الخطأ المبين،
إنما وقع بعض المتأخرين في هذا الخطأ المبين بسبب قياسهم حياة الأنبياء في البرزخ على حياتهم في الدنيا، وهذا قياس باطل مخالف للكتاب والسنة والواقع. وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين
يعني جعلوا حياتهم في البرزخ كحياتهم في الدنيا، فكما كانوا يأتونهم في الدنيا فإنهم يأتونهم في البرزخ أي عند القبور ويسألونهم كما كانوا يسألونهم في الدنيا، وهذا قياس باطل. نعم.
وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يجيز الصلاة وراء قبورهم، ولا يستطيع أحد مكالمتهم ولا التحدث إليهم، وغير ذلك من الفوارق التي لا تخفى على عاقل.
ولو كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ كحياته في الدنيا فعلاما استخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه، ومن ثم عمر ثم عثمان ثم علي، علامة إذا كان النبي حيا إذا ما يحتاج إلى من ينوب عنه، من ينوب عنه لو كانت الحياة هي الحياة. نعم نعم. في البرزخ التقاء بالأنبياء في البرزخ وكذا هذا على كنه لا نعلمه، لكن نثبت ما جاء به النص، نثبت ما جاء في النص. وموسى عليه السلام رأى موسى قائما يصلي، كل هذا في حياة البرزخ، هذه ما تتعلق بالأرواح ولا ندري عن كنه ذلك. لا هذا من النبي، لكن بالنسبة للأنبياء صلاة ربي وسلامه عليهم هم أموات، فهذه صفة لا نعلم كنهها، لكن نثبت ما جاء النبي صلى الله بالأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كلم هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين موسى وبين ربه، كل هذا لم يسأل الصحابة كيف ذلك وقد ماتوا، لأن معلوم أن الحياة البرزخية لها كنهها الخاص بها. نعم.
شفنا الشعراء بيستدل على جواز سؤال الميت بأن موسى عليه السلام في حكمنا ميت والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من موسى أو كلمه وحدث بينهما سؤال وكذا.
طيب.
وعليه فيجوز سؤال الأموات ودعاء الأموات، فإن موسى عليه السلام بحكمنا ميت وقد انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذهب إلى ربك فسأل التفخير، ففيه أن الحي قد انتفع بالميت.
أولا النبي ما سأل موسى ولا دعا موسى، والنبي دعا موسى ولا سأل موسى، لما هذا الذي جرى بين النبي وبين موسى كما قلنا لا يقاس عليه، إذ هي حياة برزخية مدار ذلك ما حصل على الوحي الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره. ثم أن هذا ليس في سؤال موسى، ما قال يا موسى مثلا كذا، لكن مسألة الانتفاع، مسألة الانتفاع أن يقول هذا يعني انتفع بمراجعة موسى، نقول هذا انتفاع لكن الذي حصل في هذه لها كنه لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله.
نعم. نعم وحياة الأولياء.
نعم وهذا يقول الآن في ربنا هو ميت
أي نعم أي نعم نعم.
وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يجيز الصلاة وراء قبورهم ولا يستطيع أحد مكالمة.
ولهذا هل فهم الصحابة ذلك؟ هل فهم الصحابة أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياته في الدنيا وبالتالي أتوا إلى قبره؟ أبدا. هل جاءوا يشتكون له ما حصل للمسلمين من نزاعات أو شيء؟ أبدا. والله عز وجل قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فدل هذا على أنه ميت وهو قال إنك ميت. فإذا كانت حياته هنا هي حياته كما كان في الدنيا فما معنى أنه ميت؟ وما معنى ترتب هذه الأحكام؟ وما معنى استخلاف المسلمين لأبي بكر؟ وما معنى ما جرى بين الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وصعد أبو بكر المنبر رضي الله عنه؟ نعم.
وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يجيز الصلاة وراء قبورهم ولا يستطيع أحد مكالمتهم ولا التحدث إليهم وغير ذلك من الفوارق التي لا تخفى على عاقل. الاستغاثة بغير الله تعالى. قال الشيخ ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرى والمصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم، ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب، حتى إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور مختلفة كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم ويطلب منهم من الحاجات المختلفة بلغات متباينة، فهم عند المستغيثين بهم يعلمون مختلف لغات الدنيا ويميزون كل لغة عن الأخرى ولو كان الكلام بها في آن واحد. وهذا هو الشيء،
مع أنهم كانوا لا يقدرون على ذلك، لا يقدرون على ذلك في الدنيا. يعني ترى هذا الذي يعظمون من الولد الفلاني مثلا عربي، إذا لا يعرف اللغة الأعجمية، لكن يأتيه العجمي بعد موته فيدعوه بلسان، هو كان ما يعرفه هذا اللسان أصلا في دنياه، فيأتي الفرنسي ويأتي الإنجليزي ويأتي الإيطالي ويأتي العربي ويأتي الأردو ويأتي كذا، كلهم يدعون وربما يكون ذلك في وقت واحد، ومع ذلك يقولون سننتفع بدعائه، بل يكونون بعيدين عنه. فليس باللازم في من يدعو هذه القبور أن يأتي عنده ويقول يا فلان، إنما في بيته يقول يا بدوي، في بيته يقول هكذا. فأعطوهم السمع المحيطة المطلقة، وهذا شرك بالله أكبر. نعم.
وهذا هو الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس فوقعوا بسببه في هذه الضلالة الكبرى.
نعم.
ويبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة، منها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، والآيات في هذا الصدد كثيرة، بل قد ألف في بيان ذلك كتب ورسائل عديدة، فمن كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء الله. ولكني وقفت على نقول لبعض علماء الحنفية رأيت من المفيد إيرادها هنا حتى لا يظن ظان أن ما قلناه لم يذهب إليه أحد من أصحاب المذاهب المعروفة. قال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني ومن أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاده أهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بقولهم يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله
يعني، والصلوات المنكوسة
إلى بغداد وغير ذلك مما لا يعد. هؤلاء عبدة غير الله ما قدروا الله حق قدره. ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ رحمه الله لا يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة، فلما يستغيثون به ولما يطلبون الحوائج منه؟ أليس الله بكاف عبده؟
بلى.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحدا من خلقك كعظمتك. قال في البزازية وغيرها من كتب الفتاوى من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثمان الجياني ابن سليمان الحنفي في رسالته: ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك كفرا. كذا في البحر الرائق. وقال القاضي حميد الدين ناكوري الهندي في التوشيح: منهم الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء وتعلم الحوائج، وذلك شرك قبيح وجهل صريح. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي البحر: لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب.
يعني يقول أنا أشفع لهذا النكاح الله ورسوله، وشهادة النكاح الله ورسوله، فيقول لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب وأن النبي قد اطلع على هذا الزواج. نعم.
وكذا وهكذا في فتاوى قاضي خان والعيني والدر المختار والعالم كيرية وغيرها من كتب العلماء الحنفية. وأما الآيات الكريمة والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن تحصى، ولشيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المنكرة رسالة شافية. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ثانيا، أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. روى الدارمي في سننه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: انظروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه قوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة. أولها
معنى طبعا باطل واضح البطلان. نعم.
أولها أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فيه ضعف، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. وقال الذهبي في الميزان قال: يحيى بن سعيد ضعيف. وقال السعدي: ليس بحجة، يضعفون حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال أحمد: ليس به بأس، كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. وثانيها أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم تكن فيه حجة، لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة رضي الله عنهم مما يخطئون فيه ويصيبون، ولسنا ملزمين بالعمل بها.
لكن هذا لا يليق بالصحابة ولا يفعلون هذا أبدا، افتحوا فتحة من القبر حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، فهذا ما علاقته بالاستسقاء؟ فهذا كذب على الصحابة رضوان الله عليهم، لا يفعلون مثل هذا أبدا، إنما فعلوا ما صح أن عمر رضي الله عنه أتى بالعباس وتوسل بدعاء العباس، هذا الذي صح عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وثالثها
أن معاوية رضي الله عنه قد استسقى بيزيد فلم يأتوا قبر النبي ولا فتحوا فتحة ولا قالوا كذا وكذا إلى آخره، إنما كانوا يأتون النبي في الدنيا، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما أتى الرجل النبي وهو على المنبر وطلب منه أن يدعو الله عز وجل، هذا الذي عليه الصحابة رضوان الله عليه. نعم. جاهل، هل السقف يحول بين العبد وبين ربه؟ نعم.
وثالثها أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل يعرف بعارم.
إذا كان النبي يصلي الليل بقى في مكان في الصحراء لأنه سيدعو في صلاة الليل، فلابد أن يكون هناك سقف يحول بين الرب سبحانه وتعالى بين سماع هذا الدعاء، هذا جهل. نعم.
وثالثها أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل يعرف بعارم، وهو إن كان ثقة فقد اختلط في آخر عمره، وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي حيث أورده في المختلطين من كتابه المقدمة، وقال: والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره، فلم يدري فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.
نعم، يعني من أخذ عنه بعد الاختلاط فلا يؤخذ عنه. كذلك إذا جهل هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فحينئذ أيضا لا يؤخذ عنه، إنما يؤخذ من حدث عنه قبل الاختلاط. والعلماء في هؤلاء الذين حصلوا من اختلاط قد ميزوا في الرواة عنهم بين من روى عنهم قبل ومن روى عنهم بعد. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده، فهو إذن غير مقبول فلا يحتج به. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري: وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح القوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده.
نعم.
ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة رضي الله عنها لم يكن للبيت قوة، بل كان باقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف.
الحمد لله. نعم.
وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء بعد، ولم تزل الحجرة كذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجد، ثم إنه بني حول الحجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر جدار عال، وبعد ذلك جعلت القوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف. وأما وجود القوة في حياة عائشة رضي الله عنها فكذب بين، لو صح ذلك لكان حجة ودليلا على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، ولا يتوسلون في دعائهم بميت، ولا يسألون الله به، وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه، ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه، فأين هذا من هذا؟ والمخلوق إنما ينفع
يعني لو قلنا حتى بصحته. نعم.
والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله، فإن الله تعالى يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته وموالاته، فهذه هي الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه. وإن أريد أن نتوسل إليه بما تحب، وإن أريد أن نتوسل إليه بما تحب ذاته، وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به من الإيمان والعمل الصالح فهذا باطل عقلا وشرعا. أما عقلا فلأنه ليس في كون الشخص المعين محبوبا له ما يوجب كون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته، إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي. فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه وسيلة، وأما نفس ذاته المحبوبة فأي وسيلة لي منها إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيها. وأما الشرع فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يصلي إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم، بل يستدبرون القبلة ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة، وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخهم.
ولا شك أن هذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. نعم، سبحان الله، يستدبرون القبلة ويقولون هذه قبلة خاصة، قبلة قبر الشيخ، والكعبة قبلة عامة، أعوذ بالله، هذا شرك أكبر. نعم.
وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في المساجد، حتى المسجد الحرام والنبوي والأقصى. وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين
أفضل منه في المساجد، وهذا كله مما قد علم جميع أهل العلم بديانة الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام. ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد ضل وأضل ووقع في مهوات من التلف. فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء الواضحة، ويسلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع، علم أن ضررها راجح على نفعها ومفسدتها راجحة على مصلحتها، إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح. ثم قال أي شيخ الإسلام: والدعاء من أجل العبادات، فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة، فإنها معصومة كما يتحرى في سائر عباداته الصور المشروعة، فإن هذا هو الصراط المستقيم. والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: تنبيه، اعلم أن كتاب الدارمي هذا هو على طريقة السنن الأربعة في ترتيب الكتب والأبواب، ولذلك فالصواب إطلاق اسم السنني عليه كما فعل فضيلة الشيخ دهمان في طبعته إياه. وقد اشتهر قديما بمسند الدارمي، وهذا وهم لا وجه له مطلقا عند أهل العلم، ومثله تسميته بالصحيح، وهذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأن فيه أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد، وبعضها مرسلات ومعضلات، وفيه آثار موقوفة وكثير منها ضعيفة.
يكون عند أهل العلم معروف منه من سماه مسندا ومنه من سماه سننا. نعم.
وكثير منها ضعيفة كهذا الأثر، فأنى له الصحة. ومثل هذا الخطأ إطلاق لفظ الصحاح على السنن الأربعة أيضا كما يفعل بعض الدكاترة، فإن هذا مع منافاته لأسمائها الحقيقية السنن فإنها منافية أيضا لواقع الأمر، فإن فيها أحاديث ضعيفة كثيرة أيضا، ومنافية أيضا لصنيع مؤلفيها، فإنهم
قالوا مثل هذا الخطأ.
نعم شو؟
ومثل هذا الخطأ
إطلاق لفظ الصحاح على السنن الأربعة أيضا كما يفعل بعض الدكاترة، فإن هذا مع منافاته لأسمائها الحقيقية السنن فإنها منافية أيضا لواقع الأمر، فإن فيها أحاديث ضعيفة كثيرة أيضا.
لكن الصواب في الترمذي أنه جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وإن اشتهر أيضا بالسنن الترمذي، لكن الاسم الصحيح له الجامع كذلك وليس السنن. نعم.
ومنافية أيضا لصنيع مؤلفيها، فإنهم ينبهون أحيانا على بعض الأحاديث الضعيفة التي وقعت فيها، وبخاصة منهم الإمام الترمذي، فإنه واسع الباع في بيان الضعيف الذي في كتابه، كما يعرف ذلك أهل العلم بهذه السنن في سنن ابن ماجه غير ما حديث موضوع فضلا عن الضعيف، فلا يطلق على هذه السنن اسم الصحاح إلا جاهل أو مغرض.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الشبهة الرابعة قياس الخالق.
أما مسألة المسند في الدارمي وغيره فله وجه صحيح. الأصل في مسألة المسند أنها ترتب على مسانيد الرجال، مثل مسند أحمد على الرواة، ثم يذكر حديث الراوي تحته، لكن هذا له وجه. ذكر ابن الصلاح، هاتوا كده كلام ابن الصلاح، هاتوا عبد اللطيف كلام ابن الصلاح في المقدمة. نعم.
قال: الشبهة الرابعة قياس الخالق على المخلوقين. يقول المخالفون إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب وجائز، لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته، ذلك أن أحدنا إذا كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة، لأنه يشعر أنه ربما لا يلتفت إليه، هذا إذا لم يرده أصلا. ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاجة من كبير فإننا نبحث عمن يعرفه ويكون مقربا إليه أثيرا عنده، ونجعله واسطة بيننا وبينه، فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا وقضيت حاجتنا، وهكذا الأمر نفسه في علاقتنا بالله سبحانه بزعمهم. فالله عز وجل عظيم العظماء وكبير الكبراء، ونحن مذنبون عصاه وبعيدون لذلك عن جناب الله. ليس من اللائق بنا أن ندعوه مباشرة، لأننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائبين، أو لا يلتفت إلينا فنرجع بخفي حنين. وهناك ناس صالحون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه، يستجيب لهم إذا دعوه ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا لديه. أفلا يكون الأولى بنا والأحرى أن نتوسل إليه بجاههم؟
يعني هذا قياس، كما أنك تأتي للعظيم في الدنيا بواسطة، فتأتي إلى عظيم العظماء وهو الله عز وجل بالواسطة، لأن ذنوبك كثيرة ولا تستطيع أن تدخل عليه مباشرة، فتحتاج إلى واسطة، فتأتي إلى تتوسل بفلان أو علان ليكون واسطة بينك وبين الله، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أفلا يكون الأولى بنا والأحرى
كان مبنيا على طلب شيء من هذا الميت، أما إذا كان توسلا بجاهه فإن هذا محرم وبدعة. نعم.
أفلا يكون الأولى بنا والأحرى أن نتوسل إليه بجاههم ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم، عسى أن ينظر الله تعالى إلينا إكراما لهم ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم. فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل والبشر يستعملونه فيما بينهم، فلما لا يستعملونه مع ربهم ومعبودهم؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في نقض هذه الشبهة، ونقول جوابا على هذه الشبهة: إنكم يا هؤلاء إذا تقيسون الخالق على المخلوق وتشبهون قيوم السماوات والأرض أحكم الحاكمين وأعدل العادلين والرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأبهون لمصالح الرعية ويجعلون بينهم وبين الرعية حجبا وأستارا فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل ترضى هذه الوسائط بالرشاوى والهبات وتخضع لها وتتذلل وتترضاها وتتقرب إليها. فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين تفعلون ذلك تذمون ربكم وتطعنون به وتؤذونه وتصفونه بما يمقته وما يكرهه؟ هل خطر ببالكم أنكم تصفون الله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة والمتسلطين الفجرة؟ فكيف يسوغ هذا لكم دينكم وكيف يتفق هذا مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم وتمجيدكم لخالقكم؟
الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تحتاج أنت إلى وصف إلى هذا العظيم، لأنه قد يظلمك ويجهل حاجتك ولا يعلم عن حالك حتى تتخذ له هذه الوسيطة. أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه خافية. ثم هل الله سبحانه وتعالى يظلم عباده؟ ثم هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فليتخذوك واسطة. نعم. ثم إن هذا العظيم إنما يقبل شفاعة فلان لأنه محتاج إليه ولو كان هو العظيم، لكنه محتاج ولذا يشفع أو يقبل شفاعة هذا لحاجته إليه، وكل هذا يتنزع عنه رب العزة سبحانه وتعالى. ثم هو عد عن المشروع وهو الدعاء وسؤال الله مباشرة إلى غير المشروع، فكيف يقاس الله بخلقه؟ نعم.
ترى لو كان يمكن لأحد الناس أن يخاطب الحاكم وجها لوجه ويكلمه دون واسطة أو حجاب، أي يكون ذلك أكمل وأمدح له، أم حين لا يتمكن من مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر؟ يا هؤلاء إنكم تفخرون في أحاديثكم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وتمجدونه وتشيدون به وتبينون للناس أنه كان متواضعا لا يتكبر ولا يتجبر وكان قريبا من الناس يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته، وأنه كان يأتيه الأعرابي الجاهل الفظ من البادية فيكلمه دون واسطة أو حجاب فينظر في حاجته ويقضيها له إن كانت حقا. ترى هل هذا النوع من الحكام خير وأفضل أم ذاك النوع الذي تضربون لربكم به الأمثال؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت؟ وما لتفكيركم أين غاب؟ وكيف ساغ لكم تشبيه الله تعالى بالملك الظالم؟ أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس الله سبحانه على الأمير الغاشم؟ يا هؤلاء إنكم لو شبهتم الله تعالى بأعدل الناس وأتقى الناس وأصلح الناس لكفرتم، فكيف وقد شبهتموه سبحانه بأظلم الناس وأفجر الناس وأخبث الناس؟ يا هؤلاء إنكم لو قسمتم إنكم لو قستم ربكم الجليل على عمر بن الخطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك، فكيف تردى بكم الشيطان؟ فلم ترضوا بذلك حتى
فلم ترضوا بذلك حتى
أوقعكم في قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء. إن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر كله، حذر منه سبحانه حيث قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في لرزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما نفى سبحانه أي مشابهة بينه وبين أي خلق من مخلوقاته، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن شر تشبيه أن يشبهه المرء بالأشرار والفجار والفساق من الولاة، وهو يظن أنه يحسن صنعا. إن هذا هو الذي يحمل بعض العلماء والمحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء واعتباره شركا، وإن كان هو نفسه ليس شركا عندنا، بل يخشى أن يؤدي إلى الشرك، وقد أدى فعلا بأولئك الذين يعتذرون لتوسلهم بذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون. قال الشيخ: ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرين، والدعاء إذا قرن بالتوسل
حسن البني
والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء، وليس من مسائل العقيدة. قال الشيخ: ليس صحيحا على إطلاقه، لما علمت أن في الواقع ما يشهد بأنه خلاف جوهري، إذ فيه شرك صريح كما سبق. ولعل مثل هذا القول الذي يهون من أمر هذا الانحراف هو أحد الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى عدم البحث فيه وتحقيق الصواب في أمره، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار المبتدعين في بدعهم واستفحال خطرها بينهم. ولذلك قال الإمام العز ابن عبد السلام في رسالة الواسطة: ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله تعالى حوائج خلقه، وأن الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، ولأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطلب. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا.
نعم، إذن هنا جعل ذلك من الشرك الأكبر، وهو أنهم يسألون الأولياء هؤلاء أن يسألوا لهم الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر لأنها شفاعة شركية. نعم نعم.
في جزء هنا أنا مش فاهم، يعني الشيخ يقول هذا الذي جعل يحمل بعض العلماء المحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء واعتباره شركا، وإن كان هو نفسه ليس شركا عنده.
نعم،
يعني التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذوات الأنبياء
هو ليس يقول محرم، يعني محرم وبدعة، ليس شركا أكبر،
ليس شركا أكبر.
أكبر. نعم.
شفنا وصف العز بن عبد السلام بالإمام، من عنده يعني بعض الأشياء.
نعم، لا يوصف العز بن عسام بالإمام، لا يوصف بالإمام، هذا تساؤل يعني من الشيخ. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشبهة الخامسة، هل هناك مانع من التوسل المبتدع على
يجب تكلم الصلاح يا لطيف فامسح في المقدمة في مسألة المسانيد والسنن نعم لا مش في ليس في الترمذي لكن مصطلح المسند نفسه مصطلح المسند والسنن أظن هو تكلم عنه نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله الشبهة الخامسة هل هناك مانع من التوسل المبتدع على وجه الإباحة لا الاستحباب قد يقول القائل صحيح أنه لم يثبت في السنة ما يدل على استحباب التوسل بذوات الأنبياء والصالحين ولكن ما المانع منه إذا فعلناه على طريق الإباحة لأنه لم يأتي نهي عنه قال الشيخ فأقول هذه شبهة لطالما سمعناها ممن يريد أن يتخذ موقفا وسطا بين الفريقين لكي يرضي كلا منهما وينجو من حملاتهما عليه والجواب يجب ألا ننسى في هذا المقام معنى الوسيلة إذ هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود كما تقدم بيانه ولا يخفى أن الذي يراد التوصل إليه إما أن يكون دينيا أو دنيويا وعلى الأول لا يمكن معرفة الوسيلة التي توصل إلى الأمر الديني إلا من طريق شرعي فلو ادعى رجل أن توسله إلى الله تعالى بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل والنهار مثلا سبب لاستجابة الدعاء لرد عليه ذلك إلا أن يأتي بدليل ولا يمكن أن يقال حينئذ بإباحة هذا التوسل لأنه كلام ينقض بعضه بعضا إذ إنك تسميه توسلا وهذا لم يثبت شرعا وليس له طريق آخر في إثباته وهذا بخلاف القسم الثاني من القسمين المذكورين وهو الدنيوي فإن أسبابه يمكن أن تعرف بالعقل أو بالعلم أو بالتجربة ونحو ذلك مثل الرجل يتاجر ببيع الخمر فهذا سبب معروف للحصول على المال فهو وسيلة لتحقيق المقصود وهو المال ولكن هذه الوسيلة نهى الله عنها فلا يجوز اتباعها بخلاف ما لو تاجر بسبب لم يحرمه الله عز وجل فهو مباح أما السبب المدعى أنه يقرب إلى الله وأنه أرجى في قبوله الدعاء فهذا سبب لا يعرف إلا بطريق الشرع فحين يقال بأن الشرع لم يرد بذلك لم يجز تسميته وسيلة حتى يمكن أن يقال إنه مباح التوسل به وقد تقدم الكلام في هذا النوع مفصلا في الفصل الثاني من هذه الرسالة وشيء ثان
أي أن الوسيلة لابد أن تكون واجبة أو مستحبة وواجبة أو مستحبة لا تعرف إلا من قبل الشارع فلا يقال هذه الوسيلة على وجه الإباحة فنحن نعلم أنه لم يثبت في السنة ما يدل على ذلك لكن ليس هناك نهي ولهذا يكون هذا من باب الإباحة يقال كيف من باب الإباحة والشارع قد نهى عن ذلك نعم
وشيء ثاني وهو أن التوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء في الشرع ما يغني عنه وهو التوسلات الثلاثة التي سبق ذكرها في أول البحث فما الذي يحمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذي لم يرد والإعراض عن التوسل الذي ورد وقد اتفق العلماء على أن البدعة إذا صادمت سنة فهي بدعة ضلالة اتفاقا وهذا التوسل من هذا القبيل فلم يجز التوسل به ولو على طريق الإباحة دون الاستحباب وأمر ثالث وهو أن هذا التوسل بالذوات يشبه توسل الناس ببعض المقربين إلى الملوك والحكام والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء باعتراف المتوسلين بذلك فإذا توسل المسلم إليه تعالى بالأشخاص فقد شبهه عملا بأولئك الملوك والحكام كما سبق بيانه وهذا غير جائز قال الشيخ رحمه الله الشبهة السادسة قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح هذه شبهة أخرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين زينها لهم الشيطان ولقنهم إياها حيث يقولون قد قدمتم أن من التوسل المشروع اتفاقا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح فإذا كان التوسل بهذا جائزا فالتوسل بالرجل الصالح الذي صدر منه هذا العمل أولى بالجواز وأحرى بالمشروعية فلا ينبغي إنكاره والجواب من وجهتين الوجه الأول أن هذا قياس والقياس في العبادات باطل كما تقدم وما مثل وما مثل من يقول هذا القول.
يعني أنتم تقولون التوسل بعمل الصالح جائز للدلالة على ذلك، ورد الدلالة على هذا. طيب التوسل بالرجل الذي عمل العمل الصالح يكون من باب أولى. نعم هكذا يقولون.
وما مثل من يقول هذا القول إلا كمثل من يقول إذا جاز توسل المتوسل بعمله الصالح وهو بلا شك دون عمل الولي والنبي جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي، وهذا وما لازم منه باطل فهو باطل. قال الوجه الثاني أن هذه مغالطة مكشوفة، لأننا لم نقل كما لم يقل أحد من السلف قبلنا إنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصالح، وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسه.
بعمل المتوسل الصالح نفسه. نعم يعني أن التوسل مشروع بالعمل الصالح، إنما هو التوسل بعملك أنت لا بعمل غيرك. عمل غيرك ينفعه وعملك ينفعك، فلا تأتي أن تتوسل بعمل النبي أو بعمل الصحابي، إنما التوسل بعملك أنت. ربنا إننا سمعنا المنادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بهذا الإيمان. ثم حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين توسلوا بالأعمال الصالحة التي لكل واحد منهم عمله، فقالوا ما ينفعكم إلا أن تتقربوا إلى الله وتتوسلوا الله عز وجل بإيه؟ بأرجى أعمال. كل واحد يتوسل بأرجى عمل له، فكل واحد توسل بعمله هو، إنما أن توسل بعمل غيرك هذا ما يصلح. نعم نعم. لا في العبادات يا شريف يقول والقياس في العبادات، يعني ما تقيس عبادة على عبادة، يعني ما تأتي أنت مثلا تصلي الآن صلاة على موجب صلاة الكسوف بركوعين وتقول تقاس على صلاة الكسوف لما حصل مثلا كسوف للشمس أو القمر أو كذا والنبي صلى صلاة مخالفة، يبقى إحنا نصلي صلاة مخالفة إذا حصل ظرف معين قياسا على صلاة الكسوف. يقال لا، ما في قياس في العبادة، بمعنى أنك تحدث عبادة لم يأتي بها دليل قياسا على عبادة ورد بها الدليل، لا هذا ما يجوز، لابد أن تكون العبادة قد ورد الدليل بها رأسا. نعم.
فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السابق فقلنا إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير الداعي فأولى ثم أولى أن لا يجوز التوسل بذاته، وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
نعم، كما لا يجوز أن توسل بعمل غيرك فلا يجوز أن توسل بذات هذا الرجل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله الشبهة السابعة قياس التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم على التبرك بآثاره.
نعم، ورد التبرك بآثاره بشعره بعرقه، فقالوا نقيس التوسل بذات النبي على التبرك بآثاره الحسي. نعم.
وهذه شبهة أخرى لم تكن معروفة فيما مضى من القرون ابتدعها وروجها الدكتور البوطي ذاته، إذ قرر في كتابه فقه السيرة خلال حديثه عن الدروس المستفادة من غزوة أحد مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.
ماشي، وهذا الحد لا إشكال فيه، تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه.
نعم. ثم قاس نعم. على ذلك
حديبية، غزوة الحديبية. نعم.
ثم قاس على ذلك التوسل بذاته بعد وفاته، وأتى نتيجة لذلك برأي غريب وعجيب لم يقل به أحد من المشتغلين بالعلم حتى من المغرقين في التقليد والجمود والتعصب والابتداع في الدين. ولكن لا يظن أحد أننا نتقول
ولكي لا يظن أحد أننا نتقول عليه،
ولكي لا يظن أحد أننا نتقول عليه أو نظلمه ننقل نص كلامه بتمامه ونعتذر إلى القراء لطوله. قال وإذا علمت أن التبرك بالشيء إنما هو طلب الخير بواسطته ووسيلته، علمت أن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر مندوب إليه ومشروع فضلا عن التوسل بذاته الشريفة، وليس ثمة فرق بين أن يكون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم
المغالطة الأولى أنه قاس التوسل بذاته على التبرك بآثار ألحق هذه بتلك. الأمر الثاني أنه جعل ذلك بعد وفاته نعم.
فآثار النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته لا تتصف بالحياة مطلقا، سواء تعلق التبرك والتوسل بها في حياته أو بعد وفاته. ولقد توسل الصحابة بشعراته.
ماشي، لو علمنا بقاء هذه الآثار بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما علم أنه من آثار صلى الله عليه وسلم كشعره أو كذا، فإنه يتبرك به. لكن هل الصحابة توسلوا بذاته بناء على التبرك بآثاره؟ هل التي أخذت عرق رسول الله توسلت إلى الله في دعاء بذات رسول الله؟ لكن هذا الجهل سبحان الله، حينما يشرع هؤلاء في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ويبتدعون في دين الله ما لم يأتي به نص شرعي، وأسلم شيء للمرء في دين الله سبحانه وتعالى أن يكون متوقفا وقافا عند النص الشرعي، فيقال هذا دين بنسبته إلى الدين، ونسبة الشيء إلى الدين إنما تكون قال الله قال رسوله قال الصحابة. نعم. وهل وقع التفرق في الأمة إلا بسبب الآراء هذه، وكل واحد قاس شيئا بموجب عقله؟ فالجهمية أحدثوا التعطيل بعقولهم، والخوارج كفروا المسلمين بعقولهم، والمرجئة جعلوا الإيمان معرفة وغير ذلك بعقولهم، وكل طائفة إنما ركبت عقلها وقدمت هواها على النص الشرعي. إنما الدين قال الله قال الرسول. فورد التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته فيما علم أنه من آثاره. لكن هل سأل الصحابة ربهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على التبرك بآثاره؟ ولماذا غاب ذلك عن عمر وعن الصحابة وعلمه هؤلاء المتأخرون؟ هذا فيه طعن في الصحابة أيضا، أنهم جهلوا ما علموا هؤلاء وظنوه شرعا يتعبد المرء به لله سبحانه وتعالى. بهذا وقعت البدع، والعوام يقلدون من يثقون فيهم. هذا الرجل بوطي من أشهر الناس، يعني البوطي عند في سوريا كان كالشعراوي في مصر. هذا البوطي الذي لا يرد قوله عند العوام، هذا رجل مشهور ورجل معروف وكذا. نعم نعم، شعره يعني شعره عرقه. نعم. في ايه؟ هو بنقول سيف النبي دلوقتي؟ لا، بس هم ما فعلوها للتبرك، اللي هو المدينة التي يريدون فعلها اليوم ما يفعلونها للتبرك، لكن يفعلونها لبيان صفة سيف النبي، صفة درع النبي، صفة كذا، حتى تتصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت. والكعبة كيف كانت، ومكة كيف كانت، ودار الأرقم النبي الأرقم كيف كان، ودار كذا. يقربونك كأنها، يقدمون لك السيرة مجسدة كأنك ترى رأيه عين. لكن لا شك أن هذا باب عظيم للتبرك والغلو في هذه، لأنه سوف يفتح الباب لإيه؟ إذا كان النبي ما أتى غار حراء اللي هو مش محتاج بناء ولا شيء، الجبل الذي فيه غار حراء لم يأتي النبي ولا الصحابة بعدما دخلوا مكة. نوم إحنا نعمل اليوم بقى بيت النبي كذا وبيتنا، طب لو كان خيرا لسبقونا إليه. في موجود غار حراء، وموجود غار ثور، موجود، وما قصده الصحابة رضوان الله عليه، موجود جبل الرماة، وما قصده الصحابة رضوان الله عليه. وحتى لو لبس قميص النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بهذا، ما في إشكال. نعم
شيخنا،
نعم في ايه؟ هو بيقيس، هو بيقيس على التبرك. اللي هو اللي هو بما يتبرك به. على اعتبار القربة يعني. يعني هو يقول ايه؟ اذا علمت ان التبرك بالشيء، هو اسس على المفهوم. ايه هو المفهوم؟ يقول اذا علمت ان التبرك بالشيء انما هو طلب الخير بواسطته ووسيلته. طلب الخير، انت ليه تتبرك باثار النبي؟ تطلب الخير بالتبرك بالاثار. علمت ان التوسل باثاره امر مندوب اليه ومشروع، يبقى وسيله. صار توسل بالتوسل بالتبرك، تتوسل بالتبرك، تتقرب بالتبرك، لان التبرك طلب الخير بواسطته ووسيلته، يعتبر بشيء فضلا عن التوسل بذاته الشريفه. وليس ثمة فرق بين ان يكون ذلك في حياته او بعد وفاته اللي هو في المتبرك به. فآثار النبي وفضلاته لا تتصف بالحياة مطلقا، سواء تعلق التبرك والتوسل يعني التقرب إلى التبرك بها في حياته أو بعد وفاته، فأنت تتبرك بأثاره في حياته أو بعد وفاته. ولقد توسل الصحابة بشعرته، يعني تقربوا إلى الله بالتبرك بالشعرات. هو بيدخل مدخل خفيف بحيث ان هو يذيب الفارق بين التوسل والتبرك، انما هو اسس على بناء على مصطلح هو وضع. ايه هو؟ ان التبرك طلب الخير بالشيء هذا المتبرك به، يبقى وسيلة، صار وسيلة تتقرب به الى الله. طيب اذا ثبت التبرك بالاثار فلا فرق بين التبرك بالاثار والتبرك بالايه؟ بالذات. نعم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في باب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد ضل أقوام، هو بعد كلام البوط، ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله، وراحوا يستنكرون التوسل بالذات بعد فاته. يعني شوف سبحان الله إلى الحمق، يعني مش حتى مثلا يقول إيه ولقد أخطأ أقوام مثلا حين قالوا لا نتوسل بذاته اتباعا لرسول الله، انما كلام تكلم عن قوم طلعوا في ديننا بدعة عظيمة جدا تدل على عدم شعور قلوبهم بمحبة رسول الله. ولقد ضل اقوام لم تشعر افئدتهم بمحبة رسول الله، يعني كفار هؤلاء الذين لم تشعر افئدتهم بمحبة رسول الله، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته بعد وفاته بحجة ان تأثير النبي قد انقطع بوفاته. نعم، هو اصلا كان جائز في حياته، في حياه النبي كان التوسل بذاته جائز، انما التوسل بدعائه وليس التوسل بذاته. وهذه السنه طويله وعريضه فيها الاف الاحاديث، فلاتوا بحديث واحد عن الصحابه انما توسلوا بذاته في حياته، حتى نقول لم ينقطع هذا بموته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل واحد يا إخواني من هذه الطوائف والفرق والجماعات يحسب أنه يحسن صنعا، وسبحان الله ويتعبد الله بهذا ويتقرب الله بهذا ويعلم طلابه هذا. ولهذا دائما كن حاكما على نفسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنتظر أحدا يحكم عليك، ودائما جدد الاتباع هذا. هل فعلا أنا في دعوتي هذه متبع لرسول الله؟ ما تنتظر الرد على هشام البيلة حتى تفتش في نفسك وتراجع نفسك، لا، راجع نفسك أنت، راجع. فالإنسان يفتش هل فعلا هو على السنة في هذا أم لا، ما دليلي أنا على هذا الفعل، على هذا القول. نعم، فهذا الرجل إنما تكلم بقياسة عقلية باطلة لا تعد أن تكون كقياس إبليس لما أبى أن يسجد لآدم مستدلا بقوله خلقتني من نار وخلقتها من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليها؟ فرد بالقياس الفاسد. هؤلاء أيضا نردون بالقياس الفاسد. نعم، فجعل التوسل بالذات كالتبرك بالآثار. وكما أنه لا فرق في التبرك بالآثار بينما إذا كان في حياة النبي أو بعد حياة النبي لا تعلق الحياة بذلك، فكذلك التبرك بذاته فلا فرق بين حياتي أو بعد ممات. نعم،
قال البوطي ومع ذلك فقد ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله.
كل واحد يا إخواني يركب رأسه، كل واحد يركب رأسه. وكل واحد يحاكم الناس إلى عقله ويتحكم هو إلى عقله ورأيه، ويبقى ماذا؟ ويبقى من يتحكم إلى السنة. هذا هو سنتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل على هذا دليل أم لا؟ نعم.
ومع ذلك فضل
استدل بالعلماء، فهم العلماء دليل، فهم العلماء. نعم.
قال البوطي: ومع ذلك فقد ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بحجة أن تأثير النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع بوفاته، فالتوسل به إنما هو توسل بشيء لا تأثير له البتة، وهذه حجة تدل على جهل عجيب جدا. فهل ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير ذاتي في الأشياء في حال حياته حتى نثبت عن مصير هذا التأثير، حتى نبحث عن مصير هذا التأثير بعد وفاته؟ إن أحد من المسلمين لا يستطيع أن ينسب أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد، ومن اعتقد خلاف ذلك يكفر.
نعم.
كل ده كلام البوطي يا شيخنا. قول هل أحد منا نسب؟
كل ده كلام البوطي.
قال: وهذه حجة تدل على جهل عجيب جدا، فهل ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير ذاتي في الأشياء في حال حياته حتى نبحث عن مصير هذا التأثير بعد وفاته؟ إن أحد من المسلمين لا يستطيع أن ينسب أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد، ومن اعتقد خلاف ذلك يكفر بإجماع المسلمين كلهم، فمناط التبرك والتوسل به أو بآثاره صلى الله عليه وسلم.
شوف المدخل، فعلا الضال العليم والعالم الفاجر من أخطر ما يكون. نعم.
فمناط التبرك والتوسل به أو بآثاره صلى الله عليه وسلم ليس هو إسناد أي تأثير إليه، وإنما المناط كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق.
وسيلة، وسيلة، ولا ما أحد قال بأن ذاته تؤثر، إنما الذي يؤثر هو الله. طيب وبعدين؟ وما اللي ما ننسب بالذات؟ لأن ذات عظيم عند الله عز وجل، فنتوسل بذلك إلى الله فيكون التأثير من الله في الأشياء، وليس أن ذات النبي التي تؤثر في الأشياء. من اعتقد هذا كفر. يا سلام. إنما هذه وسيلة، وسيلة تتقرب بها إلى الله، تتوسل بها تتقرب إلى الله. هل قلت في الثانية ما قلت في الأولى؟ فإذا لم يثبت تأثير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذات الأشياء، لأن هذا كفر، إذ الذي يؤثر في الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحول الأشياء، هو الذي يأتي بالضر والنفع. هل قلت هذا في الوسيلة أيضا لابد أن تكون مشروعة؟ مشروعة؟ هل قلت هذا؟ إنما اخترع التوسل بالذات ليه؟ قياسا على التبرك بالآثار. نعم.
وإنما المناط كونه أفضل الخلائق عند الله،
وإنما المناط المتوسل بالذات كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وكونه رحمة من الله للعباد. هنعمل بقى موضوع تعبير بقى موضوع إنشاء إيه في فضيلة النبي، زي ما تيجي تتكلم في الحسين أجيب لك بقى فضائل الحسين وكذا. موضوع الإنشاء اللي أنت أولى الناس به، أنت أولى الناس بأهل البيت، أولى الناس بالحسين، أولى الناس تبين قدر النبي، أولى الناس تبين رحمة النبي. يجي يحاكمك ما في جهاد، ليه؟ لأن في رحمة. الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، عند من الرحمة تنافى مع السيف، ولا تظن السيف هذا رحمة. فلا فرق بين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبين بعثت بالسيف بين يدي الساعة، لكنهم لا يفقهون. فأولى الناس يتحدث عن رحمة النبي هو أنت، وأولى الناس أن يتحدث عن فضيلة أهل البيت هو أنت. قال: فهو التوسل بقربه صلى الله عليه وسلم إلى ربه، توسل بقربه صلى الله عليه وسلم إلى ربه وبرحمته الكبرى للخلق. وبهذا المعنى توسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم في أن يرد عليه بصره، فهو التوسل بقربه، التوسل بذاته يعني لكونه قريبا، فرده الله عليه. وبهذا المعنى كان الصحابة يتوسلون بآثاره، شبه مش بذاته، بآثاره وفضلاته، أعوذ بالله، اللي هو فضلاته لابد أن يخصصها، لأن فضلاته يدخل فيها البول ويدخل فيها الغائط، دون أن يجدوا منه أي إنكار. إنما الفضلات من العرق، نعم، وقد مر بيان استحباب الاستشفاء بأهل الصلاح والتقى والتقوى وأهل بيت النبوة في الاستسقاء وغيره. تكلم بقى عن قصة عمر مع العباس بالدعاء وليس بالذوات، وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور أئمة الفقهاء بما فيه الشوكاني وابن القدامى والصنعاني وغيرهم. والفرق بعد هذا بين حياته وموته خلط عجيب وغريب في البحث لا مصوغ له. خلط بيتكلم عن الخلط، هو بيتكلم عن الخلط وهو قد أتى بأعظم الخلط. فيقول استشفاع بأهل الصلاح والتقوى أهل بيت النبوة في الاستسقاء، مع أن هذا كان بالدعاء وليس بهم، وأن الصحابة إنما تبركوا أو توسلوا بأثار وفضلاته يعني عرق وكذا، إنما تبركوا وجعلوا هذا وسيلة تقربوا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا في حياته وقد أقر النبي ذلك. ولهذا لم تنتقل إلى أبي بكر ولا إلى عمر، لما كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه. الأمر الذي بعد ذلك لم يقص الصحابة التوسل بالذات على التبرك بالآثار، بل بالذات أتوا الذات وسألوها الدعاء كما في حديث أنس، فهل فعلتم ما فعل الصحابة؟ أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلو تقول أنت يا بوطي الأمر موصول، فلما عجل الصحابة عنه؟ لما عجل الصحابة عنه؟ وهو يقول هنا أيضا من خلطي، وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الأئمة والفقهاء. من هم؟ من هم جمهور الأئمة والفقهاء الذين أجمعوا على التوسل بذات النبي؟ أما بدعاء الرجل الصالح هذا الذي حصل، أما بذات النبي أو بذات الرجل فضل عن ذات الرجل الصالح فهذا ما أجمعت الأمة عليه ولا قالوا. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الرد عليه، ولنا على هذا الكلام مؤاخذات.
ثم هل هؤلاء يقتصرون على التوسل بذات النبي؟ إنما عدوا ذلك التوسل بذوات الصالحين. نعم.
ولنا على هذا الكلام مؤاخذات كثيرة نورد أهمها فيما يلي. لقد أشرنا إلى تعريض البوطي بالسلفيين.
يبقى إذن لا يلام الإنسان لما يقول الألباني رحمه الله ويترحم عليه ويثنى عليه ويقول عن البوطي الضال المنحرف عليه من الله ما يستحق، لأن هذا له قدر في نصرة السنة وهذا له قدر في محاربة السنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لازم جرح وتعديل، لابد أن تعلم الأمة من السلف السني الذي يمدح ومن المبتدع الضال الذي يحذر منه. الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله ما يسوي بين الصالح والطالح، ولا يسوي بين الفاجر وبين الطائع، ولا يسوي بين السلف السن المتبع وبين المبتدع المخرف المنحرف. لابد إذا كان هذا في شرع الله لا يستويان، فالمبلغ عن هذا الشرع لا يسوي. ولهذا الذي يقول كل الناس حلوين، يا ابني لما تتعلم وتفهم وتدرس أو غير ذلك هتعرف إن الناس إيه كلهم حلوين. لما تعلم عند يعقوب وتخرج من دورة التمييع هذه في النهاية تعرف إن الناس دي كلها إيه حلوين، الناس دي كلها بيحبوا ربنا، كلها بيحبوا ربنا إلا المداخل طبعا ما يحبوش ربنا. المداخل ما فيش حد بيمدحهم خالص ولا أدخلهم في أي طائفة من الطوائف ديت. عند وحيد عبد السلام الصوفية بيحبوا ربنا، يا ابن الناس دي بتحب ربنا، لكن لما جاء عند المداخلة في زعمه طبعا ما في شيء اسمه مداخلة، لما جاء عند هؤلاء احذر هؤلاء لا تكلم هؤلاء لا إلى آخر ذلك إلى آخر. عند أحمد النقيب التبلغيين وكذا وتنظيم القاعدة كل هؤلاء لهم وجه، والناس دي كذا والناس دي كذا ولها آثارها ولها جهدها، لكن عند دول أبدا. عند حازم شومان التبلغيين من الشرق إلى الغرب من كذا ولهم آثار، لكن عند دول مخابرات أمريكية. ولما يجي عند العدوي كل الناس حلوين، كل الناس حلوين، كل الناس أحزاب كذا وكذا، لكن لما يجي عند دول خوارج خرجوا باللسان فما في أحد. وعند الحويني دول ملطيش، يعني ما في أحد يدخلهم حتى بجنب الصوفية ولا بجنب التبليغية ولا بجنب كذا أبدا. دول تحذير منهم الليل والنهار، تحذير منهم الليل والنهار. فلما تتعلم وتعرف وكذا تعرف في النهاية أن الناس كلها حلوين، وأن الناس كلها بيحبوا ربنا، وأن الناس كلها بيخدموا الإسلام، وأن الناس كلها كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وهذا ضلال مبين، جعل المذموم محمودا وجعل التفرق توحدا. والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، دعوها فإنها منتنة. ولهذا لا يكون الإنسان سلفيا وهو يدعو إلى جميع الجماعات، والله لا يكون سلفيا أبدا، ووالله لا يكون حسن سلفيا ولا العدو سلفيا ولا يعقوب سلفيا إلا إذا تبرأ من جميع الجماعات بوضوح مع التسمية، الإخوان والتبليغ وكذا كل هذه الجماعات لابد أن يتبرأ منها. ولا يكون الإنسان سلفيا أبدا وهو يميع في هذه القضية ويقول هذه الجماعات إنها محاسن مفاسد كذا كذا لأخره، نتجنب كذا نتعاون معهم في كذا، وهؤلاء يدفعون عجلة الإسلام ويخضرون أرض الإسلام ولهم منافع، فأنا سلفي تبليغي إخواني كذا وكذا، تبليغي في الدعوة وجهادي في الجهاد وتنظيمي في وإخواني في التنظيم والترتيب وسلفي في العقيدة والتزكية. و لا يمكن أبدا اجتماع المتنقلات هذه، مستحيل. حتى قالوا عقلا كده الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، ما في شيء اسمه هذا أبيض أسود، ما لون هذا أبيض أسود، مستحيل يكون أبيض أسود، مستحيل. كيف أبيض أسود؟ هذا إنسان صالح طالح، هذا الشيء ساكن متحرك، كيف يكون هذا أصلا؟ خلط. سبحان الله الحمد لله، من الآثار المباركة للثورة المشؤومة هذا التمييز، ولا نقول من آثار للثورة المباركة، من الآثار المباركة للثورة المشؤومة هذا الأمر حتى تميز الصف والحمد لله. وإلا أخواني الكلام ده صراحة ما كان موجود، يعني كان الإنسان يكون معهم لأنه يظهر أشياء والدعوة عامة كتاب وسنة في مسألة في الأمة وإحنا مش مع الإخوان وضد الخروج وضد حاجة دي، الشيء العام هذه هذا والأصل في المسلم خلاص طالما ظاهره هذا خلاص. لكن سبحان الله هذا الحدث، هذا الحدث أخرج أشياء لم تكن تخرج قط، وأسقط أقنعة لم تكن لتسقط قط إلا بمثل هذا الحدث الجلل الكبير. وشاء الله عز وجل سبحان الله أن تأتي التصفية الثانية بعد التصفية الأولى ليظهر أيضا ما كان خفيا حتى يعلم الصادق في هذا المنهج من الكذب، والحمد لله. ولهذا الله له حكمة، ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا التمييز مهم جدا، هذا التمييز حكمة إلهية عظيمة. ولهذا ماذا سيقول هؤلاء اليوم، ماذا سيقول هؤلاء اليوم؟ ظهرت هذه المناهج سبحان الله. نعم الحمد لله. نعم نعم معا ولا يرتفعان معا، النقيضان ايه
لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان.
ما ادري ما الفرق يعني،
الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان،
لكن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، اما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
طب النقيضان كيف؟
زي الحي والميت.
ها
الضد زي الابيض والاسود، ممكن يكون تمشي
هات عبارة شيخ العثمين في بداية الوسطية، شرح الوسطية التدمرية، هات كده هات نفس العبارة. نعم نعم قال في الضدين ويرتفعان. تمام، لكن تمام 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 ها يعني أنا ضدين بخلاف المتناقضين، يبقى الضدان لا يجتمعان معا ويرتفعان. ويرتفعان نعم، هات عبارة الشيخ العثيمين كده بقى. نعم لا خلينا في هذه بقى، خلينا في هذه. نعم نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولنا على هذا الكلام مؤاخذات كثيرة نورد أهمها فيما يلي. لقد أشرنا إلى تعريض البوطي بالسلفيين واتهامه إياهم بأن أفئدتهم لا تشعر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال على ذلك بإنكارهم التوسل به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه فرية باطلة وبهتان ظالم، لا شك أن الله تعالى سيحاسبه عليه أشد الحساب ما لم يتب إليه التوبة النصوح، ذلك لأن فيه تكفيرا لآلاف المسلمين دون ما دليل أو برهان إلا الظن
والقلب. قال: تشعر أفئدة من المحبة. نعم، ولا بد أن تكون أصل المحبة موجودة في القلب، لكن كمال هذه المحبة يتفاضل الناس فيه. فمحبتك أنت للنبي ليست كمحبة الصديق للنبي، التفاضل يقع في هذا، إنما لا بد من أصل المحبة، ولا يكون الإنسان كافرا. فكون يقول لم تشعر أفئدته بمحبة رسول الله، هذا إذن يلزم منه كذا، وإن كان لازم مذهب ليس مذهبا إلا عرض على صاحبه، لكن يضلل به. نعم،
ذلك لأن فيها تكفيرا لآلاف المسلمين دون ما دليل أو برهان إلا الظن والوهم اللذين لا يغنيان من الحق شيئا.
نعم.
ثانيا: إنه قد خلط في كلامه السابق بين الحق والباطل خلطا عجيبا، فاستدل بحقه على باطله، فوصل من جراء ذلك إلى رأي لم يسبقه إليه أحد من العالمين. وإذا أردنا أن نميز بين نوعي كلامه، فإننا نقول إن الحق الذي تضمنه هو: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب إلى الله تبارك وتعالى، وأنه كان رحمة من الله تعالى للخلق. ثانيا، أنه لا تأثير لأحد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا ذاتيا في الأشياء، وإنما التأثير كله لله تعالى، لله الواحد الأحد. ثالثا، أنه يشرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبإقرار منه.
هذا القدر حق. نعم،
هذه النقاط الثلاثة صحيحة لا خلاف فيها، ولو وقف الكاتب عندها لما كان ثمة حاجة للتعليق عليه. وأما الباطل الذي تضمنه كلامه،
هو أصلا يأخذ هذه مقدمة ليلبس على الناس، هو لن يقف عندها، وإنما أخذها مقدمة ليلبس على الناس. معلوم أن التلبيس يكون جمع بين حق وباطل، ليصل في النهاية إلى باطل، ليصل في النهاية إلى باطل. والله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
وأما الباطل الذي تضمنه كلامه وفيه الخلاف العريض، فهو أن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وأن الصحابة كانوا يتوسلون بآثاره صلى الله عليه وسلم وفضلاته. ثانيا، تسويته بين التبرك والتوسل. ثالثا، أن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائز كجواز التبرك بفضلاته. رابعا، أن مناط التوسل به صلى الله عليه وسلم هو كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. خامسا، جهله بمعنى كلمة الاستشفاع مما حمله على الاستدلال بها على التوسل المبتدع. افتراؤه على السلفيين بأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأثير ذاتي في الأشياء خلال حياته، وقد انقطع ذلك التأثير بوفاته، وأن هذا هو سبب إنكارهم التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ادعاؤه أن الأعمى توسل بقربه صلى الله عليه وسلم من ربه. ادعاؤه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الإطلاق. وننتقل بعد هذا الإجمال إلى الشرح والتفصيل، فنقول: أولا، تخليط البوطي في التسوية بين التبرك والتوسل. لقد قال الدكتور البوطي: إن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر مندوب إليه ومشروع، فضلا عن التوسل بذاته الشريفة، وظاهر كلامه أنه يقيس التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم قياسا أولويا على التبرك بآثاره، ويسمي هذا التبرك توسلا، ويؤكد ما ذكرناه قوله من كتابه في كتابه المذكور حيث ذكر بعض الروايات التي فيها تبرك بعض الصحابة رضي الله عنهم بآثاره صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره المادية فكيف بالتوسل بمنزلته عند الله جل جلاله؟
سبحان الله، قياس باطل.
نعم، وكيف بالتوسل
بآثار المادية فكيف بالتوسل بمنزلته؟ بمنزلته. طب التوسل بآثاره المادية ورد الدليل بها، فكيف تقص على ذلك التوسل بمنزلته ولم يرد هذا؟ لكن توسل بمحبتك له، باتباعك له، فهذا عمل صالح. نعم،
وكيف بالتوسل بكونه رحمة للعالمين؟
سبحان الله، سبحان الله.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولكنه سرعان ما تراجع عن كل ذلك زاعما أن التبرك والتوسل معناهما واحد، منكرا أنه يقيس أحدهما على الآخر، فقال: ولا يذهبن بك الوهم إلى أننا نقيس التوسل على التبرك، وأن المسألة لا تعدو أن تكون استدلالا بالقياس، فإن التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد، وهو التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل به، وكل من التوسل بجاهه.
هذا وانطلاقه وضع مفهوما للتبرك والتوسل بهذا المفهوم يشترك التوسل والتبرك، ولهذا لا تظن أننا نقيس، وهكذا يريد أن نقول، نقيس التوسل على التبرك، بل هما شيء واحد. نعم،
وكل من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم عند الله،
ألا وهو التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل به، التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل به. نعم،
وكل من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم عند الله والتوسل بآثاره أو فضلاته أو ثيابه أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل، هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة.
أين هو بقى؟ أين هي الأحاديث الصحيحة التي أثبت التوسل بالذات حتى نقول هذه أفراد وجزئيات داخلة تحت هذا نوع المشروع؟ نعم،
وكل صور الجزئية له يدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول، انتهى كلامه.
نعم، هذه لخبطت بقى إيه القارئ أو المستمع، ويظن بهذا أن الرجل يتكلم بموجب أصول وقواعد. نعم،
قال الشيخ الألباني رحمه الله: والحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول،
مثل إرهاب حسان إذا جاء يتكلم فقول: والمسألة كذا، تجد الشاب كذا، وهناك الدليل، وتنقيح تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخرج المناط، وبعد كأنه يعني لا يحل لك أن تتكلم في دين الله، وإنما أترك الإيه الكلام لأهل الصنعة. نعم، الذي يقول تحقيق وتنقيح وتخريج ويتكلم بهذا ليصل به إلى حكم ما، فليسقط هذا على كلامي، ولنترك هذه العمومات المحفوظة والمصطلح المحفوظ الذي لو قيل له ما الفرق بين التنقيح والتخريج والتحقيق لربما جهل ذلك، ولو علم ذلك لما استطاع أن يسقط هذه القاعدة على ما استدل به، لأن ما استدل عليه فهو باطل، لكنه يطلق عمومات يحسب الجاهل أنه على علم وأنه إنما يدعو إلى حق وليس كذلك. فبين لنا ما هو بقى التنقيح والتحقيق والتخريج في مسألة الخروج إلى المظاهرات والخروج إلى كذا، وفي المسائل المتنازع فيها. نعم،
والحقيقة.
نعم نعم، قال إيه العثيمين؟ لكن ممكن يعدم. نعم نعم، خلاص، واضح واضح. إذن تصحيح أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. نعم،
والحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول كان أهون بكثير من كلامه الأخير هذا.
نعم،
لأن التوسل يختلف اختلافا بينا عن التبرك، ومن يسوي بينهما فإنه يكون قد ارتكب خطأ شنيعا ووقع في جهل فظيع بالحقائق الشرعية، مما لا يجوز أن يقع فيه طالب علم يحترم نفسه. إن التبرك هو التماس من حاز أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حصول خير به خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده، كأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، ونحو ذلك.
هذا أثرا حصل على أثر من أثار الحسية، وهذا خاص برسول الله، هذا هو التبرك بأثار. إنما التوسل أن ترفق بدعائك الله عز وجل شيئا تدعو الله به، تدعو الله به. نعم.
ويتبدى هذا الفرق في أمرين،
ولهذا دعاء النبي هذا شرك، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك أكبر الأول، والتوسل بجاه صلى الله عليه وسلم هذا بدعة ومحرم، لأنك تدعو الله في الثانية، لكن متوسلا بجاه النبي. إنما الأول تدعو النبي، تدعو النبي هذا شرك أكبر، تدعو الله متوسلا بهذا هذا بدعة محرم، تسأل الدعاء من النبي هذا شرك أكبر. والفرق بينه وبين التوسل أن التوسل تدعو الله لكن متوسلا بالجاه، أما وليس فيه طلب من الميت، إنما الثاني فيه الطلب من الميت، والطلب من الميت شرك. إنما دعاء الله عز وجل ليس فيه طلب من الميت، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى متوسلا مرفقا، كما قال شيخنا: فهو إرفاق دعاء الله بشيء من الوسائل، إن كان مشروعا فهذا مشروع، جعلت الوسيلة عمل صالح، جعلت الوسيلة صفة أو اسم أو كذا، فهذا توسل مشروع. أما أن تجعل الوسيلة ذاتا وجاها فهذا توسل غير مشروع، لكن لا يكون شركا أكبر. نعم. في ماذا؟ طيب خلال نعم هذا كلام شيخ الإسلام في إيضاح مراده بالبدعة في هذا، اللي هو طلب الدعاء من الميت، طلب الدعاء أن يقول له اشفع لي أو ادعو الله لي. فإن البعض وقف عند عبارة شيخ الإسلام فإنه بدعة، وجعله بدعة لا شركا. نعم. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: قل ادعوا الذين زعمتم، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزيز والمسيح كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنون مريم، أو يا سيد الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولولا أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله كما سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب. نعم. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب. أعد الجملة الأخيرة. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين.
من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين نفس الصورة هذه اللي هي طلب الدعاء منهم وطلب الاستغفار وطلب وطلب إلى آخره. طلب وليس هو الدعاء المباشر لهم، وليس هو الدعاء المباشر لهم. فما ذكره شيخ الإسلام في موضع بأنه من البدع بيانه هنا أنه من الشرك الأكبر، فيبقى أن يؤول كلام الشيخ في البدع أنها يعني صور لم تكن على هذا النحو مشتهرة، إنما كان التقرب إلى الند مباشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى، وذكر الآيات.
نعم. نعم. أكمل.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ويتبدى هذا الفرق في أمرين،
اللي هو بين التوسل والتبرك.
أولهما أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب، بخلاف التوسل الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. ثانيهما أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيانه، بخلاف التوسل الذي هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. وبيانا لذلك نقول: يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مثلا، ويطلب بها تحقيق ما شاء من قضاء حاجة دنيوية كالتوسعة في الرزق، أو أخروية كالنجاة من النار، فيقول مثلا: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأنك أنت الله الأحد الصمد أن تشفيني أو تدخلني الجنة. ولا أحد يستطيع أن ينكر عليه شيئا من ذلك، بينما لا يجوز لهذا المسلم أن يفعل ذلك حينما يتبرك بأثر من آثاره صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول مثلا: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بثوب نبيك أو بصاقه أو بوله أن تغفر لي وترحمني. ومن يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه من غير ريب لشك الناس في عقله وفهمه، فضلا عن عقيدته ودينه. وظاهر كلام الدكتور البوطي أنه يجيز هذا التوسل العجيب، ويعده هو والتبرك بأثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا، وهو بهذا يخلط خلطا قبيحا. ومع ذلك لا يخجل من اتهام السلفيين بأنهم يخلطون خلطا عجيبا لا مسوغ له، فقد علم القراء من الذي يخلط ويخبط خبط عشواء. إن هذا ليذكرنا حقا بالمثل العربي القائل: رمتني بدائها وانسلت. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وثمة ملاحظة هامة وخطيرة في كلام الدكتور السابق، وهي أنه يدعي ثبوت مطلق التوسل بالأحاديث الصحيحة، وهذا باطل، لأنه ليس أكثر من افتراء ودعوى مجردة لا حقيقة لها إلا في ذهنه. إذ لم يثبت من التوسل المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاؤه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في ثنايا هذه الرسالة. وما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو آثاره فلم يثبت منه شيء البتة في كتاب أو سنة. ونحن نطالب الدكتور أن يدلنا على حديث واحد ثابت فيه هذه الدعوة، ونحن على يقين أنه لن يجد شيئا من ذلك، فقد عودنا على تقرير أحكام ضخمة دون ما دليل خبط لزق. وادعاء دعوة عريضة لا تقوم على أساس إلا أنها بدت له هكذا، وحسب القارئ له أن يؤمن بما يقول ويسلم أن يؤمن بما يقول ويسلم له تسليما، وإياه ثم إياه أن يسأله عن الدليل، لأن ذلك من قلة الأدب ورقة الدين وطريقة السلفيين والعياذ بالله. فتأمل.
نعم.
تبرك بالأثواب مش أخر ليه؟ لا يتبرك بأثاره مثل ما يتبرك بعرقه وشعره، ولا شك المتبرك يحصل له انتفاع. نعم. نعم. ما مراد الشيخ بقول من الخير الدنيا وبحسب تبرك يرجى به شيء من الخير الدنيا وبحسب، بخلاف توسل الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنياوي والأخروي؟ ما قول ما مراده يعني بهذا؟ هو يرجى خير له، يرجى بذلك الخير له. هذا الخير الدنياوي اللي هو تبرك مثلا بأثار بشعره من الاستشفاء بذلك و غير هذا، ولا يقصد به محض التعبد، انما الانتفاع، حصول الانتفاع بذلك. ما الاشكال اذن؟ عمل دنيوي تقصد خير يعني؟ لكن هل التبرك بهذا الثوب أو بالرداء هو مما يقي من العذاب، أو هذا يدل على محبة الرسول الله وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل المعنى الذي سينتفع به في الأخيرة ما هو؟ أنه مثلا ثبت أن هذا الجسد إذا كان عليه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعذب بالنار؟ نعم، من باب تأليف قلب.
وغير عبد الله بن سلول يا شيخ، كان في بعض الصحابة هم، لكن هو يا شيخ ما حدش بيجزم يعني.
لا، المقصد هل بهذا يمنع العذاب؟ حتى نقول بأن الانتفاع لما يحصل بهذا، بخلاف الاستشفاء مثلا بالماء، بحصول مثلا النفع في البدن بوضع يده في الماء، مثل ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يبعثون غلمانهم بأواني الماء فيضع النبي يده في ذلك، والشرب من ذلك والاغتسال، هذا يحصل بنفع في البدن.
ولا يجزم برضو بذلك يا شيخ؟
نعم،
ولا يجزم.
كيف يجزم؟
يعني النهارده لو
وسيلة
لو أحد أخذ شعارات
وسيلة
على رأسه،
ما لنا علاقة بالجزم، ليس لنا علاقة بالجزم، لكن نقول وسيلة لذلك أنه يتبرك بالأثار فيحصل انتفاع بذلك.
وكذلك وسيلة للأخرة.
نعم،
وكذلك وسيلة.
لكن هل هي وسيلة أقصد من وسيلة إلى النجاة من عذاب القبر، أم أنها دليل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل تأمل. نعم.
الحافظ يا شيخنا يقول.
نعم. لا الحافظ ما في مسائل التبرك
يعني فائدة.
نعم.
يقول ما سألته لألبسه في رواية أبي غسان، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نعم.
جاء في رواية صرح وقال
ما هي عادت بقى بركتها حين لبسها هي عادت لنفس المعنى. نعم لكنه يكون قد لقي الله عز وجل على شيء من أثار رسول الله دليل على تعلقه بالسنة ودليل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا ايه فين هذا الاثر ثبت لا يبحث عنه. نعم نعم
قال بطلان التوسل باثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد اثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بها إلى الله تعالى وإنما يتبرك بها فحسب، أي يرجى بحيازتها حصول بعض الخير الدنيوي كما سبق بيانه. إننا نرى أن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع البتة، وأن من الافتراء على الصحابة رضوان الله عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثار، ومن ادعى خلاف رأينا فعليه الدليل أن يثبت أن الصحابة
التوسل هو أن تدعو الله عز وجل متوسلا بشيء مشروع، إنما التبرك تأتي إلى أثر حسي ترجو بركته وخيره. نعم
ومن ادعى خلاف رأينا فعليه الدليل،
فلهذا يثبت قالون بطلان التوسل بآثار النبي. آثار النبي هل تدعو الله عز وجل بعصا؟ تدعو الله عز وجل بعرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدعو الله بثياب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. فدل هذا على الفرق بين التوسل بمحبته والتوسل بعرقه. فالتوسل بعرقه هذا ما يجوز، لكن التوسل بمحبته هذا يجوز لأنه عمل صالح. نعم
ومن ادعى خلاف رأينا فعليه الدليل، أن يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في دعائهم مثلا اللهم ببصاق نبيك اشف مرضانا، اللهم ببول نبيك او غائطه اجرنا من النار. ان احدا من العقلاء لا يستثيغ رواية ذلك مجرد رواية، فكيف باستعماله؟ واذا كان الدكتور البوطي ما يزال في شك من ذلك، وان كان يرى جواز ذلك فعليه ان يثبته عمليا بان يدعو من على منبره بمثل الدعوات السابقة، وان لم يفعل ولن يفعل ان شاء الله ما بقي فيه عقل وفي قلبه ذرة من إيمان، فذلك دليل على أنه يقول بلسانه ما لا يعتقد في قلبه. هذا ولابد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا. ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا. كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم ويستعمله، ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا فلا ينبغي إطالة القول فيه. ولكن ثمة أمر يجب تبيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بها، وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له وتثانيهم في خدمته وتعظيم شأنه. إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك، وصرفهم عنه وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند الله عز وجل وأجدى. وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ فقالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. قال الشيخ رحمه الله: افتراء عريض. والظاهر أن الدكتور لا يطيب له عيش ولا يهنأ له بال إلا إذا افترى على السلفيين وكذب عليهم كذب.
ليس يعني هذا أن التبرك بأثر غير جائز. كون النبي يعني يدل على أعمال صالحة خير له من هذا لا يعني عدم الجواز، لكن دلالة على الأفضل والأكمل. نعم.
قال رحمه الله:
ما نهى أم سليم عن أخذ شيء من عرق، ولا نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن أخذ شيء من شعورهم، ولا نهى الصحابة عن أن يرسلوا أوانيهم مع الغلمان ليضع النبي يده فيها. نعم.
نعم. والظاهر أن الدكتور
نعم لو علم أنها من أثار، لو علم أنها من أثار النبي بعد موته، نعم يتبرك بها، لأن التبرك عائد إلى أثره، ولا فرق بين كونه حيا أو ميتا إذا ثبت هذا من شعراته. وذكر ابن سيرين تقريبا أنه كان عنده من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ما توارثه. لا فرق. الذي يفرق عليه دليل. ما دليلهم على التفريق؟ لا، ورد 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 أم سلمة كان عندها شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته في جلجل عندها. نعم.
افتراء عريض. والظاهر أن الدكتور لا يطيب له عيش ولا يهنأ له بال إلا إذا افترى على السلفيين وكذب عليهم كذبا مكشوفا حينا ومغطى حينا آخر. وها هو هنا يفتري علينا حين يزعم أننا نحتج على منع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالقول بأن تأثيره صلى الله عليه وسلم في الحوادث قد انقطع بعد وفاته، لذلك فمن غير السائغ أن نتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ويتطوع بأن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد وفاته ليس له تأثير ذاتي في الأشياء في كل ظرف وفي كل حين، وأن المؤثر الوحيد فيها هو الله وحده سبحانه. وواضح من هذا بجلاء أنه يتهم السلفيين بأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأثير ذاتي في الأشياء حال حياته، وهذا كذب صراح وافتراء مكشوف لم يقل به سلفي قط، بل ولا خطر في بال أحد من السلفيين البتة. وكيف يقولونه وهم دعاة التوحيد الخالص والدين الصحيح والدين الصحيح، والذين جعلوا أكبر همهم دعوة الناس إلى إخلاص عبوديتهم لله تعالى وحده، وتخليص عقائدهم من كل شائبة من شوائب الشرك، والتنديد بكل ما يخدش جناب التوحيد، ولو كان ذلك خطأ لفظيا، وقد تحملوا في سبيل ذلك الأذى من الناس والتشهير بهم والافتراء عليهم واتهامهم بأقبح التهم، وما نقم الناس وفيهم الدكتور البوطي عليهم إلا لدعوتهم الحقة هذه، ومع ذلك فلا يخجل من أن يرميهم بهذه التهمة الباطلة التي يعلم هو فيما نرجح قبل غيره أنها باطلة مفترى، وإلا فليبين لنا إن استطاع مصدر هذا القول المزعوم، ومن قاله من السلفيين، وفي أي كتاب ورد من كتبهم أو نشراتهم، فإن لم يفعل وهيهات أن يفعل فإنه يكون قد ظهر لكل أحد كذبه وافتراؤه. وشيء آخر نذكره هنا، وهو أن كلام البوطي السابق ومن ادعى شيئا من ذلك يكفر بإجماع المسلمين يفيد لمن تأمله تكفير السلفيين عموما، وهذا كذب آخر واتهام ظالم، لا شك أن الله تعالى سيحاسبه عليه، لأن السلفيين هم مسلمون، بل هم أحق الناس بصفة الإسلام، وهم يعلمون حق العلم أن نسبة التأثير الذاتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره هو من الشرك في الربوبية المخرج من الملة، وهم من أشد الناس تنبيها له وتحذيرا منه.
يعني بينما تعرف أنت يا بوطي ولا يعرف السلفيون. نعم.
بينما البوطي وأمثاله يلتمسون للواقعين فيه مختلف الأعذار والتبريرات، ولا يفوتنا هنا أن نذكره وأمثاله بما بيناه في ثنايا هذه الرسالة من أن السبب الذي يدعونا إلى منع التوسل بذوات الصالحين ومكانتهم وجاههم إنما هو كونه لم يرد في الشريعة الغراء ولم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهو لذلك محدث مبتدع، وما ورد في النصوص التي يحتج بها المخالفون بعضها ثابت ولكنه لا يدل على ما يدعون، وبعضها الآخر غير ثابت، وقد مضى تفصيل ذلك. إن هذا هو السبب الذي يحملنا على إنكار هذا التوسل، ونقول بصراحة إنه لو ورد في الشرع لقلنا به ولم يمنعنا منه مانع، لأننا أسرى في يد الشريعة.
الله أكبر، الله أكبر، كلمة عظيمة. لأننا أسرى في يد الشريعة، فما أجزته أجزناه وما منعته منعناه. نعم. كيف نسوي إذن بين الألباني والبوص، بين الألباني والكوثري، بين الألباني وأبي غدة؟ نعم.
والغريب أن الدكتور
قد ادعى دعوة، شيخ الألباني دعى دعوة وطبق في جميع كتبه وفي سائر حياته إلى أن لقي الله عز وجل. نشهد الله عز وجل على هذا فيما نعلم أنه ادعى هذه الدعوة وطبقها عمليا، وإلى كثير من الأدعياء قد يدعي دعاوى ويخالفها بواقعه. أظنكم تسمعون كثيرا من يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف، والدين قال الله قال رسول قال الصحابة، ثم هو لا يتحكم إلى ذلك في كثير من أموره. نعم.
قال والغريب أن الدكتور تغافل عن هذا السبب الأساسي واختلق من عنده سببا تخيله كما شاء له هواه، قاصدا بذلك أن يتمكن من الطعن فينا والتشهير بنا وإثارة الغوغاء علينا. فانظر رحمك الله إلى هذا الأسلوب الغريب المنافي للدين والعلم، واشتكي معنا إلى الله عز وجل من غربة الحق وأهله في هذا الزمان. قال الشيخ رابعا: خطأه في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كونه أفضل الخلائق، وهذا خطأ آخر وقع فيه الدكتور نتيجة لتهوره وعدم تفكيره فيما يكتب، حيث ادعى أن مناط التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وكونه رحمة من الله للعباد كما تقدم من كلامه. ونقول له إن معنى ذلك عندك أن من لم يكن كذلك أي أفضل الخلائق عند الله فلا يجوز التوسل به، لأنه لم يتحقق فيه المناط المزعوم، ذلك أن لأن المناط أصلا هو علة الحكم التي يوجد بوجودها وينعدم بعدمها. وعلى هذا فمعنى عبارة الدكتور لو كان يعقل ما يقول إنه لا يجوز التوسل بأحد مطلقا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم علم اليقين أنه يعتقد خلاف ذلك ويرى جواز التوسل بكل نبي أولي أو صالح، وبهذا يكون هو نفسه قد قال ما لا يعتقد وناقض نفسه بنفسه. والسبب في ذلك أحد أمرين: فإما أن يكون غير فاهم لاصطلاح المناط عند العلماء، وإما أن يكون غير متأمل فيما ينتج عنه من كلامه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وأمر آخر نذكره في هذه المناسبة، وهو أن من المقرر لدى علماء الأصول أنه لا بد لاعتبار المناط في حكم ما من أن يكون قد ورد تعيينه في نص من كتاب أو سنة، ولا يكفي فيه الاعتماد على الظن والاستنباط. وإذا عدنا إلى ما ذكره الدكتور وجدنا أنه قد ادعى مناطا ليس عليه شبه دليل من الكتاب أو السنة، وإنما عمدته في ذلك مجرد الظن والوهم، فهل هكذا يكون العلم وإثبات الحقائق الشرعية عند الدكتور الذي يعنون لبعض كتبه بأنها أبحاث في القمة؟ وأمر ثالث وأخير، وهو أن الدكتور قد ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وهذه عقيدة وهي لا تثبت عنده إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو بآية قطعية الدلالة، أو حديث متواتر قطعي الدلالة. فأين هذا النص الذي يثبت كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟ ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، طبعة المكتب الإسلامي بتحقيقه.
أما أنه السيد ولد آدم فهذا باتفاق، وأفضل ولد آدم هذا باتفاق، لكن الشيخ تكلم عن قضية أفضل خلائق عند الله على الإطلاق. نعم.
إشكال فيها
يعني أفضل من العرش، أفضل من السماوات والأرض كذا، أفضل خلائق عند الإطلاق. فيقول ومن علمنا هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة وهكذا، غير قضية أفضل ولد آدم. فأفضل ولد آدم هذا باتفاق، لكن هو أفضل أم جبريل أم كذا؟ فالشيخ يقول وقد اختلف فيها العلماء، الذي نعلمه أنه أفضل من كل هؤلاء، وأنه لم يثبت أن أحد من الخلق أفضل منه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. أما ذكر الخلاف ما أعلم، هل العلماء اختلفوا في هذه أم لا؟ الله أعلم. نعم، يعني خلاف مقرر عند أهل العلم. نعم، لا، الملائكة والبشر دي مسألة أخرى، الملائكة والبشر دي مسألة أخرى، لكن إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق على الإطلاق، إنما الخلاف بين الملائكة والبشر دي مسألة أخرى. نعم.
ولعل مستند الدكتور. نعم. في تقريري
لاعتبار المناطق عن العلة في حكمان يكون قد ورد عليه في نص من كتابنا والسنة، ولكن فيه الاعتماد على الظن والاستنباط. هذا العلة قد تكون العلة منصوص عليها، وقد تكون العلة مستنبطة، وليس كل علة ينص عليها، وليس كل علة ينص عليها. علة قد يكون محلها النص ويصرح النص بذلك، وعلة قد يكون محلها الاجتهاد. لكن شرط في العلة المبنية على الاجتهاد أن يكون الوصف المستنبط هذا لا يخالفه نص من الكتاب والسنة، ويكون مقطوع به عند العلماء أن هذه العلة هي المرادة من النص، المرادة من النص هنا، حتى يقاس عليها، لأن القياس لا يكون إلا على وصف منضبط. فسواء هي منصوص عليها أو باجتهاد اتفقت الأمة عليه، فهذا يكون علة معتبرة ومناطا معتبرا، وليس باللازم أن ينص على العلة في النص. نعم نعم. اقرأ شوف.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المشهور عند كثير من العلماء إطلاق أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كما قال الناظم وأفضل الخلق
المشهور.
على المشهور عند كثير من العلماء إطلاق أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كما قال الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، لكن الأحوط والأسلم أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل البشر وأفضل الأنبياء وما أشبه ذلك اتباعا لما جاء في النص. ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا في كل شيء، فالأسلم أن الإنسان في هذه الأمور يتحرى ما جاء به النص. مثلا لو قال قائل: هل فضل الله بني آدم عموما على جميع المخلوقات؟ قلنا لا، لأن الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآية، ولم يقل على كل من خلقنا. فمثل هذه الإطلاقات ينبغي على الإنسان أن يتقيد فيها بما جاء به النص فقط ولا يتعدى. والحمد لله، نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف الرسل وأفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل، وأدلة ذلك من القرآن والسنة الصحيحة معروفة مشهورة. وأما ما لم يرد به دليل صحيح فإن الاحتياط أن نتورع عنه، لكن مشهور عند كثير من العلماء، تجدهم يقولون أن محمدا أشرف الخلق انتهى،
وأكرم الخلق وكذا، أنه أفضل الخلق. نعم، وهذا الأقرب.
ولعل مستند الدكتور في تقريره، قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولعل مستند الدكتور في تقرير تلك العقيدة ما ورد في قصة المعراج المنسوبة كذبا وعدوانا إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مع أنه هو نفسه يقول عن هذه القصة إنه كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند. والحقيقة أن كلامه هذا بهذا الإطلاق هو الباطل، إذ يوجد في الكتاب المذكور كثير من الأحاديث الصحيحة وبعضها مما راه الشيخان، ولكن المؤلف خلطها بأحاديث أخرى بعضها موضوع وبعضها لا أصل له وبعضها ضعيف. وقد بينت ذلك في ردي على الدكتور البوطي الذي نشر في مجلة التمدن الإسلامي أولا، ثم في كتاب مستقل كما سبق بيانه قريبا. قال الشيخ رحمه الله: خامسا، جهله بالمعنى اللغوي لكلمة الاستشفاع، وهذه غلطة شنيعة أخرى وقع فيها الدكتور أصلحه الله وهداه، إذ استدل بالاستشفاع الوارد في أحاديث الاستسقاء على التوسل المبتدع، فقال: وقد مر بيان استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى وأهل بيت النبوة الوارد في الاستسقاء وغيره، وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الأئمة والفقهاء بما فيهم الشوكاني وابن قدامة والصنعاني وغيرهم. وما كان للدكتور، قال الشيخ الألباني رحمه الله، وما كان للدكتور أن يقع في هذا الخطأ لو كان يفقه معنى الاستشفاع في اللغة، ورغبة في تنوير القراء وإفادتهم نورد بعض ما ذكرته كتب اللغة في بيان معنى الشفاعة والاستشفاع. قال صاحب القاموس المحيط: الشفع خلاف الوتر وهو الزوج، والشفعة هي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك فتشفعه أي تزيده. وشاة شافع في بطنها ولد يتبعها آخر، سميت شافعا لأن ولدها شفعها أو شفعته، واستشفعه إلينا سأله أن يشفع. وفي المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية في مصر: شفع الشيء شفعا، ضم مثله إليه وجعله زوجا. والبصر الأشباح رآها شيئين، واستشفع طلب الناصر والشفيع، والشفائع المزدوجات، والشفاعة كلام الشفيع، والشفيع ما شفع غيره وجعله زوجا. وفي النهاية لابن الأثير: الشفعة مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وثرا فصار زوجا شفعا، والشافع هو الجاعل الوثر شفعا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فمن هذه النقول وأمثالها يظهر معنى الاستشفاع بوضوح، وهو أن يطلب إنسان من آخر أن يشاركه في الطلب فيزيد به ويكون شفعا أي زوجا. وقد أخذ من هذا الأصل اللغوي المعنى الشرعي للاستشفاع، حيث أريد به الطلب من أهل الخير والعلم والصلاح أن يشاركوا المسلمين في الدعاء إلى الله في الملمات فيشفعوهم بذلك ويزيد الداعين، فيكون ذلك أرجى لقبول الدعاء. وبهذا يمكننا فهم الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهي باتفاق العلماء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد مجيئهم إليه
وهو حي بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس
أنهم يأتونه في قبر ويقولون اشفع لنا.
نعم. وطلبهم منه أن يدعو الله تعالى ليعجل لهم الحساب، ولم يفهم أحد من أهل العلم من ذلك أن يقول الناس مثلا: اللهم بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عندك عجل لنا الحساب. ومن الغريب حقا أن يتجرأ الدكتور البوطي فيدعي إجماع الأئمة والفقهاء بما فيهم الشوكاني وابن قدامة والصنعاني على فهمه الشاذ المبني على جهل فظيع بمعاني الألفاظ المستعملة في اللغة والشرع. ونكتفي للرد عليه بنقل كلام أحد الأئمة الذين نص على أسمائهم وادعى مشاركتهم إياه في فهمه لمعنى الاستشفاع، ونعني الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب أكبر كتاب في الفقه الحنبلي وهو المغني، إذ قال فيه ما نصه: ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء، فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال: اللهم إن هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله. وروي أن معاوية رضي الله عنه خرج يستسقي، فلما جلس على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الدرشي؟ فقام يزيد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه، ثم قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا. يزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الله تعالى، فثارت في الغرب سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم، واستسقى به الضحاك مرة أخرى. قال الشيخ الألباني: وواضح من كلام ابن قدامة رحمه الله هذا أنه يعني بالاستشفاع الوارد في الاستسقاء أن يطلب إمام المسلمين من بعض أهل العلم والصلاح أن يشترك مع المسلمين في التوجه إلى الله ودعائه سبحانه لكشف الشدة عن عباده المؤمنين. ولم يقصد الإمام ابن قدامة رحمه الله، بل ونجزم بأنه لم يخطر في باله ذاك المعنى الخاطئ الذي يحمله عليه البوطي وأمثاله من المبتدعين ويريدون حمل الألفاظ الشرعية عليه.
لعله قصد بقول ابن قدامة واستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاح، ولم يقل ابن قدامة بدعائه، ومعلوم يستسقى بمن ظهر صلاحه يعني بدعائه، بدليل ما أورده بعد ذلك في أثر عمر وأثر معاوية. لكن هو يلبس على الناس يا أخوان، يلبس. فإن قلت لو ما الدليل على أن ابن قدامة يرى الاستشفاع التوسل بالذات، يقول لك يقول واستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه. نعم.
ترى كيف يدعي البوطي مثل هذا الإجماع المزيف ويستشهد ابن قدامة بابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره، وها هو كلام ابن قدامة ينسف فهمه من الجذور؟ أم أنه لا يفهم ما في كتب القوم؟ أم لعله يدعي ما يروق له من الدعاوى الساقطة دون أن يراجع الكتب أو يقرأ كلام العلماء اعتمادا منه على أن قارئيه مقلدون تقليدا أعمى وليس ممن يراجع أو يقرأ أو يتثبت مما يقال؟ إنه لأمر مؤسف والله، وبلية من أعظم البلايا التي نشهدها في واقع المسلمين، وهي من غير شك من الأسباب الكبرى في تأخر المسلمين وضعفهم وانحطاطهم. ومحال أن تتغير هذه الحال إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الجمود والتصوف والفقه المذهبي وعلم الكلام، وعادوا إلى هدي الله الحق المتمثل في الكتاب والسنة والذي توضحه الدعوة السلفية الغراء. قال الشيخ رحمه الله سادسا: خطأه في ادعائه أن توسل الأعمى كان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. ونختم الرد على الدكتور البوطي بالإشارة إلى خطأه في ادعائه أن توسل الأعمى إنما كان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وبكونه أفضل الخلائق عند الله، لأن ذلك مجرد دعوة لا برهان عليها. ولم يستطع
الدكتور، ولو كان فذلك لما جاء الأعمى إلى النبي وتوسل مباشرة بمنزلة النبي عند الله، إنما جاءه فقال أدعو الله لي، وجاء فدعا له، وفي آخره قال فشفعه في. إذن جاء طالبا الدعاء ولم يأتي يتوسل الله بمنزلة النبي، وإلا لكان هذا لا يحتاج إلى إتيان. نعم.
لأن ذلك مجرد دعوة لا برهان عليها، ولم يستطع الدكتور أن يأتي بشبه دليل على ذلك. وقد تقدم في هذه الرسالة إثبات أن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فندنا كل الشبهات فيما علمنا التي يريدها المخالفون ويحتجون بها على رأيهم الخاطئ، كما بينا ضعف الزيادة التي أشار الدكتور إليها وسكت عنها جهلا أو تجاهلا، وهي قوله: فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. ورغبة في عدم الإطالة لا نعيد ذلك، ومما سبق كله يتبين لكل منصف مريد للحق بطلان تلك الشبهة البوطية وسقوطها. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، ويقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه وهداه، وهو وحده المستعان، لا إله غيره ولا رب سواه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا العلامة الألبانية رحمه الله تعالى على هذا المبحث العظيم في التوسل، والذي جمع فيه أطراف هذا الموضوع والرد على الشبهات في ذلك، ومن جهة الدلالة والمعنى، وكذلك الرد على استدلالتهم بأحاديث ضعيفة وموضوعة وآثار مردودة، وفندها رحمه الله تعالى من الجهة الحديثية. فكان بحثه بحثا تاما من الجهتين، من جهة الدليل وما استدلوا به، ومن جهة الدلالة وهو المعنى الذي قصدوه من وراء ذلك. وخلصنا من هذا البحث إلى أنه لا يجوز التوسل بذات أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وإنما التوسل يكون بما دل عليه الدليل وبما جاء في الشرع، وهو التوسل بالعمل الصالح، التوسل بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته. كان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر ربيع الثاني لعام 40 و400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معك الورقة بتاع الكتب يا الجدول، معك الجدول عشان بس ننبه على الإخوة جيبوه غدا. عندنا من الكتب القريبة في الجدول، هذا جدول الفجر، ده جدول الفجر. نعم يا علاء. هذا عندي من الصحة صحته ما أظن صحة. أيوة شكرا. تمام. وإيه؟ تمام. صحيح، يعني أنه ما يقصد المخاطبة، ما يقصد المخاطبة. أنت بتقول يا سلامك أيها النبي، أنت إلى اليوم تقول أيها النبي وتستحضر هذا في القلب مثل ما يقول المعهود الذهني، يعني واخد بالك، ولا تقصد المخاطب، ولا تقصد المخاطب. هل أنت الآن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أيها النبي؟ لا ما تخاطب، فيبقى هذا حضور قلب، يعني كأنما النبي بين يديك ومعك كأنما. ولهذا يزيل اللبس، يزيل اللبس في هذا أنه أيها النبي لم يكن مخاطبة، أنه قال اللهم فشفعه في، نعم، يعني اقبل دعاءه في. يعني اقبل دعائي واقبل طلبي في ان يشفع فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبل طلبي في ان يشفع فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشفاع بدعاء النبي. نعم. اي نعم. فتوى لجنة النبي في ايه؟ نعم قال ايه؟ اقرأ يعني اقرأ اقرأ هات هات يعني.
سئلت اللجنة الدائمة هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أو خير الخلق، وهل هناك دليل على أنه خير الخلق كما يقول كثير من الناس؟ أجابت اللجنة جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال الفضائل الجليلة والخصائص الكريمة التي خصه الله بها، مما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عند الله سبحانه. قال الله سبحانه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأجناس الفضل التي فضله الله بها يصعب استقصاؤها، فمن ذلك أن الله عز وجل اتخذه خليلا وعدده.
هتكلم تيمية شو بقى السنة يعني اللجنة طار انه افضل خلق يعني. نعم.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على انه صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق اعظم من جاهه، ولا شفاعة اعظم من شفاعته.
يعني في اطلاق مثل هذا
شيخنا قيده بالمخلوقين هو
نعم
البشر ويقول اتفق المسلمين على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهنا عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاه
المخلوق بعموم
يعني
بعموم
نعم. وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيره.
لا يعني استدلال ضعيف.